عليكم ورحمة الله. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه، وارض اللهم عن ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن الصحابة أجمعين، وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، واجعلنا دوما وأبدا سلما لأوليائك، حربا على أعدائك، نحب بحبك من أحبك، ونعادي بعداوتك من عاداك، واجعلنا مفاتيح خير مغاليق شر، واهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. مصر الجديدة، أول ذو القعدة، كل عام أنتم إلى الله أقرب وعلى طاعته أدوم. خلاص شهر وحندخل على أفضل أيام الدنيا في ذي الحج، نسأل الله أن يبلغنا إياها وأن يبلغنا وإياكم الوقوف على عرفات. 1 ذو القعدة 1433 من العام الهجري، الموافق 17 سبتمبر 2012 من العام الميلادي. واستفتاءنا النهاردة لحضراتكم: هل تعتقد أن إعلام النخبة يعاني انفصالا عن هوية الشعب وانتماءاته؟ نعم، لا، لا أدري. طبعا مما لا شك فيه، إعلام النخبة زي ما شفنا الثلاث أربعة أيام اللي فاتوا يحملون التيارات الإسلامية كل المصادمات اللي حصلت أمام السفارات الأمريكية والأجنبية في شتى بقاع الأرض، وهذا كلام عاري تماما من الصحة. يا جماعة الخير، مفيش داعي نزيف الحقائق، نفسي نكون قد الموقف، بس نفسي نكون قد الموقف لله مرة ثم للتاريخ. قفوا موقفا مشرفا في أزمة، لا تعادوا أبناء الوطن. مش عارف إيه السبب إنه التيار الليبرالي يحمل هذا العداء الفج للتيارات الإسلامية، حتى لو حساب استقرار الوطن ما عندوش أدنى مشكلة. يعني تقعد تستغرب ردود أفعال وكالات الأنباء والصحف وبعض الناس اللي بتكتب، ما زالوا يدندنون حزنا على شوية حتة قصرت في سفارة مثلا في مصر. على الأقل الحمد لله، يعني احنا في مصر ما تمش الاعتداء على حد أمريكي أو حاجة، ونسأل الله ألا يحدث ذلك ولا نحر على ذلك، ويأبى الله ذلك والمسلمون أن يتم الاعتداء على إنسان دخل بلدنا بفيزا. فيزا يعني إيه؟ يعني ده أمان بالنسبة له. يأبى الله ذلك والمسلمون، حتى لو كان الغرب بيعملنا غير كده، حتى لو كان الغرب ممكن في لحظة يتناسى الحريات التي يتشدق بها دائما ويحط المسلمين في المعتقلات والسجون أو يطردهم، أو زي ما عملوا مع كتير من التيارات الإسلامية، لكن في النهاية بنقول إحنا نرفض ده. فمش عارف إيه السكة، إن بشعر إن كل وكالات الأنباء اللي عملت تتكلم في الموضوع ليل ونهار إنه إحنا السبب. مش عارف ليه، يعني هل بيصدقوا نفسهم ولا هي فكرة إنه الإعلام له سطوة؟ خلي بالكم إن الإعلام ده بيقيم دول ويقعدها وبيحط رئيس ويشيله، فالطبيعي جدا إنه لما يظل هذا الإعلام بهذه الصورة يدندن عشان يثبت ويرسخ في أذهان الناس إن التيارات الإسلامية هي السبب في الأزمة اللي حصلت. وأنا بستغرب حتى إن بعض المسلمين بيوافقوهم من الإعلام الليبرالي. طب قولوا لهم ماشي، احنا بنشجو بتصرفات الناس اللي عملت ده، لكن احنا نأبى تماما ان تتم الاساءة للنبي عمال على بطال كل شهرين ثلاثة. يعني انا مش قادر اصدق ده. انتوا لما بيوهان رمز بالنسبة لكم، يعني لما بنشوف مثلا، ومش بيوهان بقى شتايم، ده احنا لما بنبتدي نختلف سياسيا وبقوة مع رموز سياسية البرادع حمدين صباحي، اي حد من الموجودين اتباعه بيعملوها ثورة على الانترنت، انت ازاي تسئله؟ نيجي لحد النبي عليه الصلاة والسلام يقول لك النبي المفروض انه لو كان موجود، ده واحد النهاردة بيضحك علينا والله العظيم، بيقول لك النبي لو كان موجود ما كانش رد على الإساءة دي. فبقول له حضرتك ذاكر سيرة وافتكر كويس جدا ان في واحد اسمه كعب بن الأشرف يهودي أساء الى رسول الله والى زوجات رسول الله، والنبي اعلنها غضبة، قال من لكعب بن الأشرف فقد آذى الله ورسوله. فاحنا النهاردة لما نغضب للنبي ده حقنا. ما بحبش ان احنا نتجاوز الغضب المشروع اللي نوصل برسالة لكل الدنيا انه كفوا عن ايذاء المسلمين، كفوا عن ايذاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، انما زي ما قلنا بنرفض وبنستنكر اي ردود افعال غاضبة. وعايزين نفرق ما بين رد فعل غاضب في تجاوز بنرفضه انما الحدث كان عامل ازاي، ورد فعل او فعل اصلي لانسان كان هو اصلا في حالة هادية. يعني ما حدش قال لمريض صادق ولا عصمة زقلومة ولا الشلة المنحرفة الفاسدة عليها من الله ما تستحق من اللعنات بالإساءة لرسول الله صلى الله عليه وسلم تطلع ممثلة تعتذر، وتقول انا اتخدعت، الاعلام ما اتكلمش، خلاص عرفوا اصل الموضوع ما اتكلموش، العالم كله بيشجب وبيستنكر الاساءه لرسول المسلمين والمسيحيين في مصر، عملوا كده ما اتكلموش. امال هما بيتكلموا في ايه؟ عايزين يحطوك في كورنر، يزنقوك في الحيطه انه التيارات الاسلاميه هي السبب، وعلى راس التيارات الاسلاميه دي قناه الناس اللي عرضت الفيلم. يا جماعه بلاش نضحك على بعض، بلاش نضحك على بعض. ده انا مستعد اراجع تاريخ الاعلام الليبرالي في مواقف كثيره جدا استغلها وطلعها من اليوتيوب ومن الشارع ومن المراسلين، والدليل المقال الرائع اللي كتبه الاستاذ سهم هويدي امبارح، وخدوا العناوين دي وصدروها للناس، وهم اللي بيفزعوا الناس كلها من المسلمين، بتعرفش ليه يعني، وبيحاولوا يخلوا الخصومه السياسيه خصومه عقائديه بالعافيه، وعايزين تحولوها للتراك ده. احنا جاهزين نحولها معاكم للتراك ده برضه عشان ندافع عن ديننا وعقيدتنا بما يرضى الله. احنا هنقابل ربنا وربنا هيسالنا سبحانه وتعالى، انتم عملتوا ايه لدينكم وعملتوا ايه لبلدكم؟ ده اللي ربنا هيسالنا عليه. انتوا عايزين السكه تمشي خصومات وطعن على طول الخط، ده اللي انا مش قادر اتصوره. واعيد واكرر، ان سمحتم لانفسكم ان تقيموا الدنيا وتقعدوها، تخيلوا هشام سليم الممثل قال لو عادل امام كان اتسجن كنا سيبنا البلد ومشينا، ده تصريح موجود له على الجرايد. طب فين احترام دوله القانون؟ يتخيل ان انا لو قلت دلوقتي الشيخ فلان لو تم حبسه هنسيب البلد ونمشي هنقلبها مش عارف ايه، كان هيقول لك ايه؟ شوف الناس اللي همج الرعاع ازاي ما بتحترموش دوله القانون. فدي ناس عندها شيزوفرينيا، عشان كده استفتاءنا عن اعلام النخبه. انا حاسس انه بيعاني انفصال، بدليل ان واحد زي عادل حموده اللي ملفه عندنا قد كده الحقيقه، ملف فساده وملف تعامله مع امن الدوله السابق، شاف ان مصر دوله دينيه عشان محافظ لبس جلابيه. يا سواد ايامي، جلابيه خلت الدوله دينيه؟ ليه كده؟ ليه كده؟ والمصلحه مين بتعمله كده؟ وعشان ايه بتعمله كده؟ ما تيجوا تتكلموا عن الحكومه اللي ظروفها زي الزفت اقتصاديا، وتشوفوا الازمات والمطالب الفئويه والاعتصامات وقطع الطرق والاحتجاجات والاضرابات، ما تتكلموا في الكلام ده، وقولوا للناس يلا نحط ايدينا في ايد بعض، ننتج عشان نعرف نديكم مرتبات، ننتج عشان نعرف نوقف البلد على رجليها. انما مش عارف كل فتره لازم يقعدوا في مربع دمه تقيل قوي، ويقعدوا واخدينك في مربع ده يهلكوا اعصابك ويبتدوا يهاجموك وتضطر انت تدافع، واذا سكت يزيدوا في هجومهم، واذا دافعت يقول لك ده بيشتمنا وبيغلط فينا. اتقوا الله في مصر، اتقوا الله في مصر لله، شويه من الاحمر. انت كسبتوا من مصر كتير قوي، ملايينكم اللي موجوده في البنوك سواء داخل مصر ولا بره مصر كتيره، ربنا اللي يعلمها احنا ما نعلمهاش. فقولوا خلاص كسبنا من مصر كتير، 200 مليون و300 مليون و100 مليون و30 مليون من اقل واحد لاعلى واحد، تعالوا بقى نساعد البلد شويه، نعمل حاجه لله سبحانه وتعالى، نشوف اي مشاريع نشغل الناس، نثمن عمل رئيس عمال طول النهار والليل يلف في الدول عشان يعمل استثمارات، مش طول النهار والليل نتكلم في الازمات بس، ونشوف الازمات مين مصدرها ونعالجها ازاي ونحط لها خطه ونشجع ونراقب. انما ده مش هيحصل، لان اعلام المارينز له اهداف واضحه، بدليل ان النهارده حمدين صباحي لسه عمال يدندن على فكره الانتخابات بعد الدستور، مش عارف ليه. يعني ايه اللي مخلي حمدين صباحي ومين اللي مديله الباور عشان يركز في الموضوع ده ويقول لك لو حصل انتخابات بعد الدستور انا هبقى رئيس مصر؟ فيل مش مش عارف، فيل مش مش، لانك انت عملت ايه لمصر؟ نفسي اعرف يعني انت عملت ايه لمصر طوال حياتك؟ كنت معارض؟ في كان يعني غيرك معارضين كتير قوي، اتحبس لك شهرين ويلكم، في ناس اتحبست بالعشرين سنة عشان قالت لحسني مبارك في مدينة النبي اتقي الله، عشان عملت ايه يعني؟ رحت شجعت صدام حسين وقلت له انت زعيم نبيل وهو كان مبهدل الدنيا في الوقت ده؟ كنت بتروحوا للقذافي تقولوا له يا حامي العروبة اللي ما حصلتش وهو كان بيحط الجزمة بتاعته على شاشات التلفاز يعاقب بها الشعب الليبي؟ كنت بتتكلموا عن حاجة من دي؟ فالوجه الله بقى خرجوا من الاطار ده وفككوا من قصص اللي هي بتاعت شد البلد للمهاترات الدائمة، شد البلد للمهاترات الدائمة، مش هتنجحوا والله ما هتنجحوا. إذا كنتوا فاكرين إن أنتوا هتوقعوا بين مسلم ومسيحي مش هتنجحوا، وإذا كنتوا فاكرين إن أنتوا هتجرجرونا في تراك علشان تصوروا للعالم إن إحنا همج بربر مش هتنجحوا. أنا بقولها لكم على مسؤوليتي، التيار الإسلامي أوعى بكتير من اللي أنتوا بتعملوا فيه، وأخطاءه اللي عملها خلال الفترة الانتقالية بدأ يدركها وبدأ يعيد حساباته فيها. فعشان كده عايزين بكرر، العبوا سياسة، بلاش تلعبوا في مناطق العقائد وبلاش تلعبوا في مناطق تفريع المسيحيين من المسلمين. نفسي لوجه الله يبقى عندكم شيء من الإحساس والمسؤولية بهذا الأمر، روحوا امشوا في الشوارع المصرية، ناس سهرانة بالليل على القهاوي في الحسين وفي كل مكان، والدنيا طبيعية جدا. وفي الوقت اللي كان السفارة الأمريكية فيها بعض الناس اللي لحد دلوقتي مش عارف كان هدفهم ايه من الاستمرار في ضرب الجنود المصريين، ها لحد دلوقتي كان ميدان التحرير نفسه بيتفرج على ماتش برشلونة وبيتفرج على ماتش ريال مدريد والمطوشة اللي شغالة والأهلي والزمالك والدنيا ماشية. مش هتنجحوا في التراك ده ولا في الملف ده. مصر ربنا يحفظها، لأن في ناس بتقوم بالليل تصلي لله وتدعي إن ربنا يحفظ مصر، وفي ناس بتدعي لمصر في كل مكان وفي كل دول العالم، لأنه عارفين إن مصر هي القلب النابض، وفي ناس مش عايزة مصر تفضل في القلب نابض، ولا عايزة مصر تخرج من العناية مركزة، ناس عايزة مصر دايما مرهقة فتعمل قلاقل هنا وقلاقل هنا عشان في النهاية نوصل للعالم. اتدخل العالم، مصر حكمها طار إسلامي فاشي ديني إمبريالي استعماري، خسئتم والله، زي ما قال علاء صادق لعادل حمودة كده خسئت. عارفين عادل حمودة كان بيتكلم في ايه؟ وانا معرفش الفيديو ده كان هدفه منه ايه. بيقولك النبي ليس مواطنا مصريا. انا هحمل الكلام ده على نية صالحة، انا هحمل الكلام ده على نية صالحة، لكن يا اخي يا عم عادل، ربنا علمنا في القرآن لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. النبي مش اي حد، مينفعش تتكلم عن النبي كده، تعملي زي مذيعة لقيت لك ده احنا بينا وبين السعودية نسب وارحام، ده سيدنا ابراهيم كان سعودي. خيبة اللي احنا اللي محطوطة عندنا مذيعة في تلفزيون مصر بتقول سيدنا ابراهيم سعودي، وانت بعديها بفترة جاي امبارح ولا اول امبارح تقول النبي مش مواطن مصري عشان الدكتور محمد مرسي يقول للسفارة اتخذ الاجراءات. النبي مش مواطن مصري؟ طب ما تتكلمش عن النبي كده، حتى ما تأذيش مشاعر الناس يا اخي. يعني قول رسول الله ده على العين والراس، مش تقول لي النبي رمز الاسلام. اسم حاجة اسمها رسول رمز الإسلام؟ ده رسول الله سيد البشر كلهم صلى الله عليه وآله وسلم. فأرجوكم اخرجوا من فخ الأيام اللي جاية يراد له أن يحدث في توتير العلاقات بين مسلم ومسيحي، بين ليبرالي وإسلامي، بين الولايات المتحدة الأمريكية بالجناح الصقور اللي فيها اليمين المتشدد هناك المتمثل في جورج دبليو بوش الأب والابن والجد والشلة اللي وراه كلها والمعاونة، ها. وخلي بالكو ان ده مش مصلحة مصر لله سبحانه وتعالى. طبعا اللجنة التأسيسية للدستور ما زالت بتناقش عملها. معانا الأستاذ محمد سعد الأزهري عضو الجمعية التأسيسية. السلام عليكم أستاذ محمد.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أستاذ محمد، يعني بيقال على لسانك كلام وكالمعتاد الإعلام بتاعنا أبو دم خفيف اللي هو عنده فكرة الكوبي بيست، يقدر يعملها بشكل كويس قوي علشان يلبس الناس في أنه التيار الإسلامي عامل أزمة في اللجنة تأسيس الدستور. يا ريت تقول لنا إيه الموضوع.
والله هو بعد الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو كان في مادة في لجنة الحقوق والحريات بتتكلم عن حظر الاتجار بالبشر، تمام. فمواثيق الأمم المتحدة بتقول إن من ضمن الاتجار بالبشر هو زواج القاصرات.
زواج
القاصرات.
القاصرات، نعم.
القاصرة عندنا في مصر اللي هم بيخلف سنها 18 سنة.
كويس.
هم عايزين يعني إن هم يحرموا ما أحل الله، أي يحرموا زواج الفتيات أقل من 18 سنة، تمام.
نعم.
فأنا عملت مداخلة امبارح مع وائل الإبراشي على قناة جرين في برنامج العاشرة مساء، وتكلمت فيه عن مسألة زواج القاصرات، وإن ده إن أنا رفضت هذه المادة.
سمع حضرتك ولا عمل لك فخ برضو؟
والله هو يعني هو سمعني، وبعد ما سمعنا طبعا قفل معايا، كنت المفترض أكمل يعني كلامي عشان أدافع، لأن كان في موجود بعض الناس اللي ما كانش عاجبهم هذا التصرف وكانوا معنا من الجمعية التأسيسية. ولكن عموما يعني أنا حتى قلت له كلام واضح جدا، يعني ان احنا بالنسبة للشرع ان المرأة متى بلغت خلاص وأطاقت الزواج فلها ان تتزوج. اما مسألة السن وتحديد السن فهذا بيعود الى الموروثات والثقافات.
طب استاذ محمد، افرض ان اب بنته عندها 17 سنة وهو راجل ساري قاعد في بيته وحب يجوز بنته عشان يحافظ عليها مثلا من بدري، وقعد جوزها في البيت وصرف عليهم، ده اللي يضايق اللجنة التأسيسية يعني؟
لا، ده انا هسأل سؤال تاني. انا عايز اعرف اصلا زواج البنات في عند النصارى بسن 12 سنة، زواج البنات عند اليهود في سن 13 سنة، تمام كده. فانا عايز اعرف يعني سيدة مريم العذراء متجوزة مخطوبة ليوسف النجار اللي كان عنده 90 سنة وهي كان عندها 12 سنة.
نعم.
ولا احد يعترض على مثل ذلك، لكن القضية ان هم حولوا الكلام لايه؟ قالوا ان انا مقدم مادة في الدستور جريدة التحرير اللي هتصدر غدا ان شاء الله، واللي انا هرفع عليها برضو هقدم بلاغ للنائب العام بكرة الصبح ان شاء الله.
ان هم قالوا
ان انا قدمت مادة خلاص كده بقول فيها ان يجب على الفتيات ان يتزوجن عند سن 9 سنوات. طبعا ده كلام كاذب كاذب محض. وانا كمان مش كده وبس، ده قالوا كمان ان انا اتصل بي صحفي من الجريده وان انا اللي بلغته هذا الكلام، وهذا الكلام كمان. لم يحدث خط يعني. بالاضافه ان انا بقول لهم حتى يعني كلام منطقي يعني، احنا عندنا في مصر سن الزواج في الارياف غير سن الزواج في المدينه.
صحيح.
سن الزواج في سيوه وفي النوبه وفي سينا غير بقيه الاماكن، فهذه الاشياء تخضع
للعرف
البيئه والعرف اللي قال. ثاني حاجه كانت واحده قاعده امبارح قالت لا احنا عايزين النضج، يعني معلش يعني بنت عندها 12 13 النضج العاطفي. قلت لها والله في ناس عندهم 30 سنه ما عندهمش نضج عاطفي، يبقى احنا نعمل من شروط الزواج النضج العاطفي. اذا لو واحد عنده 40 سنه وما عندوش نضج عاطفي يبقى اذا ما ينفعش. ايه ما ينفعش
استاذ محمد، البشوات اللي قاعدين في التاسيسيه دول عارفين ان في القرى بيضطر الاب يدفع رشوه عشان يسنن البنت فوق سنها ويجوزها؟
طبعا يعني انا اقول لحضرتك حاجه، هو المقصود من هؤلاء الناس الكلام بالنسبه للنساء والاطفال ومساواه الرجل الكامله بالمراه وهذا الكلام، هو معلش يعني بس روح الانحلال في المجتمع. يعني انا عايز اعرف يعني لما يكون المجتمع يلزم ان البنت تتزوج بعد 18 سنه، وفي المجتمعات الغربيه اللي هم بيقولوا نريد ان نتمدن كما يتمدنون في المجتمعات الغربيه، المجتمعات الغربيه ممكن تتم علاقه كامله بين الولد والفتاه سن 14 سنه. نسبه الحوامل في امريكا بالنسبه للفتيات دول حوالي 7%، يعني من كل 1000 مراهقه بتحمل 71 حاله. تمام؟ اذا الحمل والعلاقه الكامله موجوده من سن 14 في امريكا لكن بدون زواج، ونحن يريدون ان يحرموا ذلك الا بعد سن 18 سنه. واخد بالك انت؟
نعم.
فده كلام حتى اصلا مش منطقي، يعني حتى الكلام ده مش منطقي. الحاجه المهمه برضو الملاحظه يعني ان ليه نفس الناس دي بتدافع عن حقوق الشواذ؟ وليه نفس الناس دي بتدافع عن حقوق الالحاد؟ انا عايز حضرتك تسال تجيب اي واحد حقوقي وواحد بيتكلم عن حقوق الانسان في الغرب ومواثيق الامم المتحده، تقول له ايه رايك؟ هل انت بتدافع عن حقوق الشواذ؟ إذا قال لك آه يبقى دي الحقيقة، إذا قال لك لا يبقى متناقض مع نفسه، لأن مواثيق الأمم المتحدة بتعطي هذا الأمر. طب حقوق الإلحاد، إن واحد ممكن يلحد ويخالف قيم المجتمع وعبدة الشيطان، كله هيقول لك حرية الرأي، كل واحد هيسمي الإلحاد رأياً، تمام كده؟ آه حرية الرأي لما يكون عمل سياسي، أنا عايز آخذ النظام الفلاني، عايز أتصرف بالطريقة الفلانية، ده كلام منضبط، أما إن أنا يبقى عندي حرية إلحاد وشذوذ. ومن الباب ده ندخل بقى في موضوع المراه وحقوق المراه. ده حتى انا طلبت في الجمعيه التاسيسيه في اللجنه العامه، قلت والله يا اخوانا من كثره الحقوق الـ يعني الغير حقيقيه اللي عايزين يودوها للمراه، انا بطالب الرجال ان كلهم حقوق كالمراه. يعني دلوقتي بطالب ان الرجل يكون له حق زي المراه بالضبط. من كثره هذه الحقوق اللي كل
طب استاذ محمد، هل في فرصه نقابل حضرتك الاسبوع ده؟ ويا ريت نسعد بالاستاذ وحيد عبد المجيد، لان انا سمعت انه معترض على حاجات وعايز ينسحب، عشان نعرف ايه بس الاشكاليه اللي ابتدت بعد ما كانت لجنه التاسيسيه ماشيه بشكل كويس، بدانا نحس ان في يعني فخاخ موجوده فيها عشان تقضي عليها. ممكن نقدر نتقابل الاسبوع ده؟
والله ما فيش مشكله، انا اتشرف بذلك. يعني
انا بشكر حضرتك استاذ محمد سعد الحويني، او يعني المسؤول عن موقع الشيخ الحويني حفظه الله، على مداخلتك معانا، ونشوفك الاربعاء على خير. عضو لجنه التاسيسيه كنت معنا على الهاتف. طبعا هويده طه بعتي لي بس شويه تويتات، انا مش هعلق كتير بس عايز اوريكم الحريه اللي بيتكلموا عنها في مصر. وإذا طه في تويتر بعتنها لي، أتمنى أنها يا رب ما كنش قالت الكلام ده بس يا ريت ترد. كتب لمن يقول أن الأديان منحت المرأة حقوقها، لا يا خفيف، بسبب الأديان أصبحت المرأة تؤمر بالسجود لزوجها، تؤمر، مع أن النبي قال لو، ولو ده حرف امتناع. بينما قبلها كانت آلهة يعبدونها، الرب زمان كان أنثى. دي وإذا طه بتاع قناة الجزيرة بتاعت فيلم وراء الشمس. وتقول نجيب محفوظ قدم ما لم يقدمه الأنبياء مجتمعين، لكن الناس عادة ترتعش خوفا من التفكير ونقد المفروض كمسلمات. هل تعلموا أن الأنبياء هم من أورثوا البشر العنصرية والتمييز والطائفية، بينما الفنانون والمبدعون والشعراء والأدباء هم من أورثونا قيم الحب والجمال؟ هل تعلم أن مخترع الغسالة الأوتوماتيك والاستشوار والمصباح الكهربائي واللقاحات ضد الأمراض ومن تلاهم أفادوا البشرية أكثر من كل الأنبياء؟ العلم يكتشف افاق الوجود الرحبه يوميا، ليس الانبياء بل العلماء. والاديان جزء من موروث البشر، لن يمحى كما لن يمحى اي من تراثها. ده كلامها يعني. طبعا اتمنى انها ترد تقول ان الكلام ده مش صح، ها، وانا مش هعلق عشان اوريكم لو كان الكلام ده صحيح الناس عايزه مصر ايه. تخيلوا الناس عايزة مصر ايه؟ في ناس عايزة مصر كده، حرية الإلحاد وحرية الشذوذ الجنسي. بس لما نتكلم عن عفة بنت عندها 17 سنة يقول لك حرام عليك يا مفتري، هتجوز البنت لسه ما نضجتش، دي لازم تمشي تحت كوبري 6 اكتوبر معناها تتجوزوا 15 سنة الأول يحبوا ببعض، وبعدين يطلعوا على كوبري قصر النيل يحط ايده على كتفه ويقعد يبص على نهر النيل شوية، ويفضل الله العظيم يا أخي. أسأل الله أن يريح مصر منكم ومن أشكالكم، ده انتوا عايزين تجروا مصر الخراب. الحب تحت كوبري 6 اكتوبر ده جائز ولطيف، والشاب يخش مع بنت السينما يسيب الفيلم شغال ويقعد يحب فيها ده جائز ولطيف، انما اب عايز يعف بنته عندها 17 سنه نقول له استنى سنه كمان عشان القانون ونضطر. والله جالي واحد في صلاه الفجر قال لي من فضلك ترحمونا، بدفع 6000 جنيه بنتي عندها 16 سنه ونص وعايز اتجوزها في البلد، وقاعده معايا في الدار هي وجوزها، ادفع 6000 جنيه رشوه ليه المأذون عشان يسننها ولا حد في صحه عشان يسننها؟ شوف وصلنا الناس لايه، شوف وصلنا الناس لايه، شوف الاجرام. وناس تطلع تصرخ في الجمعيه التاسيسيه قال النضج العاطفي ايه يعني، نفرج الولد والبنت على فيلم لحسين فهمي وميرفت امين بيحبوا ببعض فيه، وبعد ما يتفرجوا على الفيلم نبتدي ندخلهم في النضج العاطفي ونقول لهم حبوا بعض شويه عشان تعرفوا تتجوزوا؟ الم تبنى البيوت الا على الحب؟ اين الرعايه واين التذمم؟ ده في ناس بتتجوز بيحبوا بعض 16 سنه وهو متجوزه بعد 3 شهور بيطلقها، حب بس هو اللي بيبني البيوت. امال فين كلام الله في سوره الروم ومن اياته ان خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة؟ وأبهاتنا أمهاتنا في الخمسينات كانوا يعرفوا الحاجات دي، الوسادة الخالية وبتاعه وجددت حبك ليه، كانوا يعرفوا الكلام ده، كانوا بتجوزوا جواز عادي جدا، بيت طيب وأسرة طيبة السلام عليكم اتجوزوا وخلصوا وعاشوا مع بعض بالثلاثين واربعين وخمسين سنة أب وأم مع بعض. ده احنا بنشوف ناس هاريين بعض تشاتنج عن الانترنت وحب وخلاص الواد قلبه طلع من قلب من صدره نزل جوه الانترنت على الفيسبوك، وبعد ما يروح يتقدم تروح تلاقيه بيعاكس واحده ومش عارف مشي مع واحده. كلام ده بيجي لنا في مشكلات، بيجي لنا وناس بتتصل في بيوتات. ارحموا الناس يبوهم يعملوا الحلال، ما تصدوش عن الحلال وتشجعوا الالحاد وتشجعوا الشذوذ الجنسي وجواز البنات زي مؤتمر بيكيني اللي اتعمل وكان تم رفضه. بلاش الفيلم الهندي ده. طبعا احنا ضيوف جات يا جماعة. طيب انا بس معايا دقيقتين سريعا كده يعني علق على بعض المقالات. استاذ جمال سلطان عامل نخبة عندما تخون مبادئها، ملخص المقال ان السيد مأمون فندي المحلل السياسي المعروف والمفكر المعروف اللي كان بيطلع كتير مع هالة سرحان وغيرها يعني ومنى الشاذلي، حصل انه كتب مقال اعترض فيه على زيارة محمد مرسي رئيس الجمهورية للصين لإيران والكلام اللي قاله، وخبط ورزع في المقال زي ما هو عايز. خلاص رد عليه الأستاذ فراج إسماعيل في كسر من الثانية. النخبة اللي بتتكلم، النخبة تقول لك ايه، انتوا هتقعدوا كل ما نكتب كلمة في الإبداع تجرجرونا للمحاكم، عيب عليكم، قابلوا الرأي بالرأي والفكر بالفكر والحجة بالحجة والمنطق بالمنطق. طبعا ده كلام دجل لا أكثر ولا أقل. ليه اللي حصل؟ اول ما الاستاذ فراج اسماعيل زي ما بيقول الاستاذ جمال سلطان كتب المقال وانتقد فيه الاستاذ مأمون فندي انتقاد قوي، راح رفع قضيه على جريده المصريون وش كده على طول، وعايز يجرجر الجريده للمحاكم. سبحان الله، يقعدوا على الفضائيات يكلموك عن حريه الراي بس من طرفهم، وحريه الابداع بس من طرفهم، والفكره السياسيه والاطروحات بس من طرفهم. تعال انت بقى رد عليهم رد علمي وخليك شديد فيه كمان عليهم، ما بتشتموش، لا ده رد علمي بس انت شديد فيه. على طول يجروا على المحاكم عشان يرهبوك بقضية دمها تقيل قوي مسخت وبواخت قوي اسمها ايه، السب والقذف. ده احنا مش عارفين نشرع سب وقذف عشان نحمي جناب النبي صلى الله عليه وسلم من شوية همج رعاع، او نحمي جناب الصحابة من شوية افاقين بعض الصحفيين بيشتموا فيهم ومعريين صحابة النبي عليه الصلاة والسلام. مش عارفين نعمل يعني تشريع نحمي به مقدساتنا وثوابتنا. تخيل واحد طلع قال المسجد الأقصى عندي مش مهم أو ده الأهرام أحسن وأفضل، حد كلمه؟ حد قال له حاجة؟ قال له ده اعتداء على ثوابت وعلى شيء مقدس في عقائدنا؟ حدش كلمه، اعتبروا دي حرية رأي، إنما غير كده مفيش حرية رأي. والأستاذ معتز بالله عبد الفتاح ملخص مقاله النهاردة أيها الثوار لا تحموا البلطجية، بيتكلم الأستاذ معتز بالله عبد الفتاح عن اللي حصل عند السفارة الأمريكية، وده الكلام الحمد لله والله العظيم هذا الكلام قلناه بعد سقوط الرئيس مبارك، لما كنا بنحاول نقول ان الثورة بعد سقوط مبارك بدأت تتجه اتجاهات مختلفة، الشريف موجود والبلطجي موجود وصاحب الاجندة موجود، الكلام ده انا قلته من سنة ونص، وقال لك ده بيشتم ميدان التحرير، ده بيعمل مش عارف بيهاجم الثوار. استاذ معتز عبد الله عبد الفتاح بعد سنتين من الكلام ده بيقول فارق كبير بين ان تكون ثائرا وبين ان تكون ثورجيا وبين ان تكون بلطجيا. الثائر ثار وضحى ويضحي من اجل مجتمع اكثر عدالة واكثر حرية واكثر مساواة، وهؤلاء مخلصون لا يريدون جزاء ولا شكور، ما بيتجرش بقضيته. خلاص ده جزء اتكلمنا عنه كان موجود في ميدان التحرير، انا بتكلم بعد 11 فبراير بعد سقوط الرئيس المخلوع. اما الثورجي فله غرض شخصي، لانه كان عايز شيء وما حصلش عليه، فحيفضل طول النهار يشعل الدنيا بالحق وبالباطل عشان يحقق اللي هو عايزه. طب الصنف الثالث بلطجي، ليس ثائر اصلا، اجير عنف، مستعد ان يسرق وان يقتل وان يحرق وان لصالح من يدفع اكثر. البلطجي في ميدان التحرير يفعل ما يفعله البلطجي على الطريق الدائري او في مناطق النائيه، تحويل فائض العنف الى عائد منافع له مقابل مادي يحصل عليه وكانه مقاول دماء. فين المشكله اللي بيتكلم فيها الاستاذ معتز بن عبد الفتاح؟ ان بعض الاعلام وانت بتتكلم عن النوعيه دي يطلع عشان يزايد عليك لان انت اسلامي. هم مش هيكلموا معتز بن عبد الفتاح لانه طبعا انا بحب الراجل ده جدا يعني، لكن بقول لك على انه هو موجود في التيار العلماني، بس مش العلمانيه الفجه الرخيصه اللي بيعتنقها بعض الناس اللي مش فاهمينها سوى انها سبوبه بتجيب له فلوس وخلاص يعني. خلاص معتز بن عبد الفتاح المحترم بيقول ولكن المشكله ان بعض اخواننا الثورجيه يعتبرون ان اي فعل جماعي معارض للسلطه بحق وبدون حق هو عمل شريف حتى لو اريقت فيه الدماء او تجبد فيه المجتمع خسائر. يتحدثون عن حقوق الفقراء ولا يعلمون انهم يوقفون قدره المجتمع على ان يقف على قدميه من جديد ليبدا في الحركه من اجل مستقبل افضل للجميع بمن فيهم الفقراء. هي دي القضيه اللي بنتكلم فيها، واللي شتمنا كتير عشانها، واللي هاج الناس وراحوا وجم وقال لك وده بيهاجم الثوار الاحرار. في ثوار احرار شرفاء خلصوا وقعدوا وحولوا النضال بتاعهم لسياسه، وفي ثورجيه ما حصلوش على حاجه من التورته فعايزين يشعلوا البلد، وشفنا محمد ابو حامد ومن على شاكلته. وفي بلطجيه بياخدوا فلوس عشان يولعوا الدنيا ويصوروا مصر انها مش مستقره. الثورجيه يعارضون من اجل المعارضه ويعتبرون ان التريقه والسخريه والشتيمه والسباب في المنتديات الانترنتيه الوقود الذي ينبغي ان يتحول الى طاقه غضب مع اشتعال اول عود ثقاب. البلطجيه هم عود الثقاب القادر على ان يحرق وكانهم يدافعون عن قضيه حق. ده ملخص مقال المحترم معتز بن عبد الفتاح، حتى لو اتفقنا واختلفنا في حاجات بس تحس انه انسان محترم والله. بقول له جزاك الله خيرا. اخر حاجه قالها في المقال حلوه قوي الحقيقه يعني، بيقول ليس بيقول انه ازعم اننا مبدعون في حاجه مهمه جدا. ايه الحاجه المهمه دي؟ ان احنا ننجح في الامتحان بالغش او نسرق بنك بطريقه ناجحه. وبيقول في النهايه في انهيار فكري البشر، اما ان يفهموا فيدخلوا علم رياضه او يحفظوا فيدخلوا ادبي، مع ان الحفظ والفهم خاصيتان بشريتان تجتمعان عند كل البشر. لكن في مصر الانسان اما ان يفهم واما ان يحفظ، اما ان يكون اخواني او ان يكون علماني، اما ان يكون اهلاوي او زملكاوي، عبقري او حمار. ده كلام معتز بن عبد الفتاح. اموالي للنادي اللي بيشجعه او معادي يشتمه بالاب وبالام. وبما ان البلطجيه يضربونا في الشرطه فهم من وجهه نظر الثورجيه طليعه العمل الثوري. اتمنى يا رب ان الرساله توصل من الرجل المحترم ده، ان احنا نحدد بعد كده المطلب وبنعمله ازاي، لانه في النهايه اللي اساء قدام السفاره الامريكيه ساب العالم كله الإساءة للنبي بمن فيهم بعض المسلمين هنا عن عمد أو عن جهل، وقال لك إيه العالم كله احتقرنا، صورتنا بقت زي الزفت. طب وصورتهم هم لما أساءوا للنبي بقت حلوة وأمورة؟ بقت لطيفة وشيك؟ طب صورة الممثلة اللي تم شتمها من وجهة نظرها ورفعت قضية وبتطالب بإغلاق قناة فضائية قناة الحافظ ودفعت عنها 900 ألف مقال و45 ساعة كل يوم في البرامج، ده كانت حلوة ولطيفة؟ بنشكر طبعا الاستاذ معتز بن عبد الفتاح على ده. انا مضطر الحقيقه معلش عشان وقتنا اخرج مع ضيوف الكرام، الاستاذ هاني سوريال الناشط المسيحي والاستاذ ممدوح رمزي المحامي والناشط السياسي المسيحي المصريان، علشان نوصل رساله للدنيا كلها انه اي خلاف سياسي جائز واي خلاف اجتماعي جائز، إنما الخلاف العقائدي مش هيولع مصر ولا هتنجح أمريكا ولا غير أمريكا إنها توصل المجتمع المصري الواعي للصورة دي. هاخد فاصل بإذن الله ونواصل حديثنا مع الضيوف الكرام، خليكم معنا. السلام عليكم ورحمة الله، رجعنا لكم بعد الفاصل مع الضيفين الكريمين المصريين المسيحيين الوطنيين، الأستاذ هاني سوريال الناشط المسيحي والأستاذ ممدوح رمزي المحامي والناشط السياسي. السلام عليكم.
أهلا بك.
أنا حبدأ طبعا عشان ضيفنا الأستاذ هاني جاي من استراليا. الحقيقة أستاذ هاني طبعا أنا بسعد جدا بمقالاتك على المصريين، على جريدة المصريون الإلكترونية اللي أنا بتابعها كتير. أكيد الحدث اللي موجود واللي بيشغل الرأي العام دلوقتي، الكلاشات اللي حصلت بين الولايات المتحدة الأمريكية وبين الشعوب العربية بعد عرض الفيلم المسيء للنبي صلى الله عليه وسلم، قد إيه كتير من الناس استاءت، قد إيه الناس في بعضها تصرف تصرف محمود جدا، كلموا كلام عاقل وأرادوا عمل ضغط على المجتمع الدولي إن إحنا خلاص بقى نجرم من يسيء للمقدسات الأديان السماوية ولرموز الأديان السماوية، وفي بعض الناس استغلت الحدث نصين، نص تصرف بهمجية وكان عنده أجندة، ونص تصرف بحماسة عايز أقول بس ما كانش عنده سؤنية. أولا بتشوف الموضوع إزاي وانت عايش في استراليا بقالك 22 سنة، بتشوف علاقة الدولة بالمسلم والمسيحي والملحد هناك تحت مظل القانون، ولا بتشوفها إزاي؟ لأنه كتير من الناس حست أنه بيراد في الوقت الحالي ضرب علاقة المسلمين المسيحيين بكل قوة، والهجمة الشرسة الموجودة من كل الإعلام وكالات الأنباء دلوقتي حولت الموضوع لهذه الصورة، وبتفزع وبتخوف وبتحاول توصل إنه المسيحيين مش آمنين في مصر وإنتوا لازم، شايف الموضوع زي؟
بصراحة قبل ما نبتدي نقول إن إحنا هنجرم أو نقنن الموضوع أو نحطه في إطار قانوني ونقول إزدراء أديان يتحكم عليه بكذا واللي قال كذا يتحكم عليه بكذا، أنا عايز أنمي الحب اللي بين المسلم والمسيحي بتاع زمان. الحب اللي كان موجود زمان ده لازم يبقى موجود تاني دلوقتي، ده اللي هيبقى أوفر رايد القانون، مش هنحتاج له. ولكن أنا مع القانون، أنا عايز قانون إزدراء الأديان، أنا عايز أطبقه، ويمكن الناس هتستغرب، أنا عايز أطبقه على كنيستي، مش عايز أطبقه على المسلم اللي هيسيء للديانة المسيحية. أنا عايز بس الحقونا بالقانون دون عشان المسيحيين اكتر ناس بيسيئوا لعيسى ابن مريم، وانا عايز احاكمهم على كده بالقانون دون، بيسيئوا للمسيح لتعليمه. انت انا شفت ابو اسلام
في رأي عندنا نفس القصة برضو، بيتكلموا ان المسلمين هم اكتر ناس بيسيئوا للاسلام، يعني عايزين يخشوا في منطقة متوازنة كده.
ده بيتك انت، نعم. انت تروقه زي ما انت عايز، انا بتكلم على بيتي، انا عايز انظمه واظبطه، وبعد كده اذا طلب تعاون مننا مع بعضينا نتعاون، ما حصلش انت ظبط بيتك وانا هظبط بيتي. انا جميل. بشوف بيتي ده عايزه بقى مثال، يدي جميل. مثال لعيسى ابن مريم يحبب فيها المسلم، مش اجريله بقانون، نعم. وامسكه بمحامي وابعث له انذار على قد محضر،
نعم.
مش عايزين دوت.
كويس،
انا عايز الحكاية تطلع من القلب. ازاي نخرج بقى ونرجع للوقت بتاع زمان ونخرج من كل المشاكل دي ونضرب اللي عايزين يضربونا بكل بساطة؟
نعم.
مش هنحب بعض.
بتشوف ده هناك يا باشمهندس هاني؟
بشوف يعني ايه
هناك، يعني بتشوف هناك توترات علاقات بين ابناء الوطن الواحد في استراليا بهذه الصورة، ولا كله خاضع تحت مظل القانون؟
تناغم ما حصلش بين المسلمين والمسيحيين والهندوس والوثنيين والعباد اللي انت عايزه تحت مظلة القانون الاسترالي. عشان كده انا كنت كتبت مقالة للدكتور مرسي بقول اتمنى ان احنا نستنسخ استراليا لانها حاوية كل الناس، ما بنقولش مسلم ولا مسيحي هناك. وشوف المسلمين عايشين هناك ازاي، هم دول مش مسلمين برضو؟ عايشين ازاي في تناغم؟ لا في حاجة هنا اقول لي مسلم وشيعي.
هل
في حاجة
مرصودة؟ انا هرجع للأستاذ ممدوح، تبحث ان مصر مرصودة في هذا الحدث؟ يعني مرصود ان مصر دايما تفضل على صفيح ساخن في علاقات المسلمين المسيحيين، نستغلها حتى لو اتنين زعلوا مع بعض على ماتش كورة بنحوله القضية؟
انتوا اللي بتدوا الفرصة للغرب انه يعمل فيكم كده، انتوا اللي بتدوا الفرصة، بتسيبوا جاب يخش منها، اقفلوا الجابس دي كلها، قفلوها، غروها.
نعم.
إلزق في أخوك.
نعم.
أرجع يعرف يخوز.
أرجع الأستاذ ممدوح رمزي. أستاذ ممدوح إحنا التقينا مع بعض من 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 زمن يعني يمكن نتكلم 6-7 سنين.
تقريبا.
كان المستشار هاني عزيز عامل ندوات وهو مسيحي.
نعم.
كان عامل ندوات لما أسيء للنبي عليه الصلاة والسلام في أزمة الدنمارك.
أيوة.
كان حضرها الشيخ خالد الجندي والدكتور محمود عاشور
وبعض السادة الفنانين
وأنا كنت ضيف موجودهم وحضرت له الشكر ثم من بك المطار. إيه اللي حصل الفترات الأخيرة بتشوف يعني نرجع الوئام اللي كان موجود والهدوء بعيد عن التوترات تاني إزاي؟
أنا هقول لك يا شيخ خالد الحقيقة احنا بالتأكيد بنفتقد مشروع قومي. عندما يكون هناك مشروع قومي المصريون يلتفون حول هذا المشروع.
نعم.
ولكن زي ما تفضل المهندس هاني وقال او حضرتك قلت انه اي شيء في الحياة العادية اليومية بين مسلم ومسيحي يصنف انه طائفي مع انها علاقات وتعاملات.
نعم.
فانا شايف ان في مجتمع متهتك هذه الأيام يمكن في أعقاب الثورات بيحصل نوع من التفلت الفكري
والإخلاقي والأمني,
والأمني. نعم. يعني مش التفلت الأمني فقط ولكن التفلت الأخلاقي أيضا. نعم. يعني أنا قد كده يا شيخ خالد كنت سعيد جدا بالتحام المسيحيين المصريين وده ما كانش مجرد يعني زي ما بيقولوا زغر للرمادي في العيون. لا
لقى.
كان هناك حقيقي نابع من القلب. ليه هرجع بيك ورا يا شيخ خالد أيام شفر الدافنشي أول من صار وقام وهاجم بقوة هم المسلمين في شفر الدافنشي
فيلم الدافنشي كود
الفيلم الذي أسأل السيد المسيح والسيدة العذراء.
نعم.
تحرك كان تحرك المسلمين قبل المسيحيين في شفر الدافنشي. من هنا كان لزاما أيضا أن نتحرك وقد تحركنا بالفعل.
صحيح.
ولكن أمثال بعض هؤلاء الذين يدعون أنهم مشايخ ولا علاقة لهم بالشيوخية أو المشيخة يعني لما جانا يا شيخ خالد أتعاطف معاك وأروح عند السفارة كمسيحيين واحتجوا بشكل واضح وصريح وبأعداد غير قليلة.
نعم.
فيجوا يطردوا من هذا المكان طردوا بالفعل وبعد 15 دقيقة أبو إسلام كان بيرتكب الوقعة اللي عملها بتمزيق الإنجيل ثم حرقه. يعني
بتشوف ان رد فعل المسلمين وكتير من الدعاء.
انا سعدت جدا انا كنت على الهواء يا شيخ خالد على فكرة مع أخونا الإعلامي وائل أبراشي والحقيقة عمل الدكتور طارق الزمر مداخلة وكان رائعا فيها وقال لا أنا كيف أعالج الخطأ بخطأ وإنه القرآن عندنا بيعترف باليهودية والمسيحية ولا ينبغي أن يحدث هذا الذي حدث من الشيخ
أحمد أبو عبد الله.
أبو عبد الله إن كنت أنا لا أعتبر الشيخ معلش وهذا رأيي.
هو طبعا تصرف أنا بقول لحضرتك أذانه كل المصريين
بلا استثناء حتى الدكتور ياسر برهان
طبعا طبعا
مع أنه يهاجم ولكنه في هذا الموقف كان واضحا وصريحا.
نعم.
وقال لا ينبغي ولا يجوز ولا يليق. الحقيقة بالمناسبة دي أنا برضو بشكر الشيخ محمد حسان وأيضا الشيخ محمد عبد المقصود لدينا عقلاء لديهم إحساس بالوطن لديهم إحساس بالمسؤولية. نعم. كل الشيوخ الحقيقة اللي أنا بقولهم كانوا رائعين وعمر خالد وغيره وحتى المستنيرين والعلمانيين كله كله يا شيخ خالد على قلب رجل واحد
محدش الغلط ما ينفعش
الغلط ما أبداً. ينفعش يعالج بخطأ.
نعم.
ولا ينفع
ولا ينفع نقر احنا الخطأ اصلا
نقر الخطأ يعني نحن المسلمون يحتكمون الى القرآن.
نعم.
المسيحيون يحتكمون الى الانجيل. طب القرآن لم يرد فيه اي شيء من هذا القبيل بل بالعكس ما كرمت به مريم العذراء لم يكرم به في اي دين.
صحيح.
وصورة خاصة في القرآن
واصطفاك
مريم واصطفاك وطهرك على نساء العالمين.
نعم.
ويعني لو كان الاخ ابو اسلام يأخذ بتعليم الاسلام ما كان فعل هذا الذي حدث.
طيب. بقف مع حضرتك باشمهندس ثاني برجع للاستاذ ممدوح شايف ايه اللي نعمله لانه زي ما اتفقنا انه مفيش انسان عنده ذرة ذكاء ووعي مش فاهم انه المجتمع المصري مستهدف يعني يعني فانت شايف نعمل ايه بالظبط؟ لان الفترات السابقه الحقيقه شهدت بالذات طبعا لعب التويتر والفيسبوك والانترنت دور كبير جدا في توليع الدنيا. ما زلت بقى اصر ان احنا والمسيحيين شركاء في الوطن نتكلم في خلافات سياسيه للصبح، وبقول على الهوى وهذا الكلام مثبت عندي هنا في اكتر من برنامج نقش ومسائل العقائد في غرف مغلقه. بشوف انه
ليه في غرف مغلقه؟
لانه الحقيقه بيحصل انه بيطلع حد على فضائيه يبتدي من وجهه نظره يلبخ ويبهدل الدنيا، يعني ما بتناقش نقاش علمي.
زي نقول مثلا الشيخ ابو اسلام
زي زكريا بطرس.
لا نعم. سيب لي زكريا بطرس ده انا جاي لك.
طيب مثلا زي ما عمل الشيخ ابو اسلام زي الاستاذ ممدوح،
كلنا
استنكرنا هذا الفعل الشنيع اللي عمله،
وقال احنا بنحتكم الى القران الكريم وبنحتكم الى الانجيل. ده اللي انا عايزه. جبت معايا ايه النهارده؟ انا انجيل كتاب مقدس، واحطه هنا اديهولك واقول عايز تولع فيه ولع فيه، عايز تحرقه احرقه، عايز تخش على الاوبشن الثاني اللي قاله ابو اسلام ولما
يعني اعمله
ولا هتحرك ولا ضغينه هشيلها لك قد كده ولا هزعل. ليه؟ لان مرجعي زي ما قال الاستاذ الكتاب المقدس. فانا هفترض ان انت عملت كده في الكتاب، فانا عشان كده جايب كتاب تاني هقلبه من اوله لاخره كده. انا عايز اعمل معاك ايه؟ انا عايز اقطعك مثلا، مش هلاقي حرف هنا يقول ازعل منك حتى. يا ابتاه اغفر لهم لانهم لا يعلمون ماذا يفعلون. ادي اقصى ما هعمله. ابو اسلام انا بعتبره الضرب. ليه بتحكموا اللي بيصرخ ويقول اي ده كتابي وتان و و و وجايين لبتوع امريكا وسايبينهم اللي هو الضاربين. ما تيجي نشوف الضاربين. ابو اسلام عمل زي ما زي ما يعمل. ما انا بصراحه ما اعرفش اصل الرياكشن بتاعك، انا ما اعرفكش. ولو مثلا سوري يعني انا اسف زقيتك، ما انت ممكن تقول لي زقيتني ليه؟ او ممكن تلافيني ببنيه.
نعم
مش كده؟ انا ما اعرفش. فليه ابتدي انا ازقك؟ ما انا اللي زائق.
فانا انت بتشوف تحويل هذه المشكله؟ يعني في ناس حتى المسيحيين في مصر ادانوهم زي عصمت زقلومه وزي موريس صادق وقالوا دول يمثلونا، بل بالعكس انا سمعت ان بعض السيدات المسيحيات كبار في السن ضربوا موريس صادق بالاحذيه وهو قاعد هناك. فالشاهد في الكلام ايه اللي خلانا يا باشمهندس هاني وصلنا من فيلم بيسيء لرسول المسلمين فيتفاعل المسيحيون مع المسلمين ويرفضوا هذا الكلام، وفجأة تتقلب كل وكالات الأنباء والعالم على إن المسلمين إرهابيين حرقوا السفارات وحيقتلوا المسيحيين والمسيحيين مش أمنين، وهولندا تقول تعالى نفتح الباب ناخد الناس من مصر كأن ده مش يعني مش بلدهم.
فعل يا خالد بيه يا حبيبنا، يعني لكل فعل رد فعل مساوي له في القوة مضاد له في الاتجاه. كنا نتمنى أن يؤخذ هذا الأمر بمظهر حضاري زي ما قال المهندس هاني. قال لك إنه الإنجيل ده موجود في القلب، وانا مش هتصرف التصرف اللي عمله الاخ ابو اسلام.
نعم.
فمن هنا يعني انا
ده ورق
حزين جدا يا شيخ خالد على اللي حصل في ليبيا، وقد ايه احترمت المصريين الذين اثبتوا ان هناك حضاره عمرها 7000 سنه. يعني الشعب المصري كان حكيما وعادلا وعاقلا يا شيخ خالد. لم يتحرك احد او يقوم باذى المسيحيين، لم يحدث باستثناء الوقعه الاخ عملها، لم يحدث شيء.
طيب انا ما انا عايز ارجع للاستاذ هاني، يمكن بعلق على الاستاذ ممدوح. دائما وابدا التراك ده كل ما بيخشوا فيه بيبوء في الاخر بالفشل.
التراك بتاع
التراك اللي هو اللي علاقه بين المسلمين والمسيحيين متوتره مولعه، يعني مش طايقين بعض، المسيحيين مضطهدون في مصر وبصراحه المسلمين مش كده، مش معقول كده الاضطهاد والظلم. وبنفاجئ انه في الازمات الحقيقيه الثقيله زي ثوره 25 يناير فوجئنا ان ناس دخلت قالت مسلم مسيحي ايد واحده، ونفس مطلبك هو نفس مطلبه هو نفس مطلبي ان احنا نخلع الظلم عن هذا البلد. انما بنرجع تاني في وقت الراحه نلاقي نفسنا كل حد بننقسم ثلاثة، فريق واعي بيتصرف بشكل واعي، وفريق بيجنح من المسلمين للتطرف، وفريق بيجنح من المسيحيين للتطرف، وناس بتستغل هذا الحدث باتصالات بره بجوه عشان يشعل هذه الأزمة وتطلع على السطح تاني بهذا الشكل. أنا سؤالي يا باشمهندس هاني، اللي انت عايز ترجعه بتقولي في علاقة المسلم المسيحي زمان اللي كنا طول عمرنا شايفينها، لا كنا بنسمع ده بيأذي ده ولا ده بيضرب ده، وحتى لما كانت بتحصل علاقات شجب وخناقات وكورة ركن عربية ابني ضرب ابنك، كانت المواضيع ما بتوصلش للقصة، كان بيظل لسه في نوع من العقل بيلم الشمل، ويا جماعة احنا جيران يا جماعة ما يصحش. حتى الإعلام، وانا بقول لما مثلا مسلم دخل في قرية كان بيت مسيحي من فترة كده حصل حريقة ودخل انقذ واتخنق ومات، الإعلام ما ركز على ده، انه مركز على السلبيات بس. هل تشتكي ان الإعلام هو اللي ورا هذه الأزمات وافتعالها بمعالجته غير الحكيمة اللي احيانا بتصل للتحريض في الكلام؟ حتى
إذا كان الشعب قطيع وبيمشي وراء أي كلمة تتقال في الإعلام، يبقى الإعلام هو المسيطر وهو اللي بيمشينا. هل الشعب المصري قطيع يمشي وراء أي كلمة تتقاله في التلفزيون أو يقرأ أي حاجة في الجرايد؟ ولا في مخ هنا؟
لا في مخ طبعا.
أنت قسمت من شوية، أنا مقسم من زمان، في أقباط قد كده وفي أعباط قد كده. الأعباط ماشيين وراء المدعوة الكنيسة وبتسوقهم، يجروا ورا شفيق يجروا ينتخبوا شفيق، يبعدوا عن شفيق يبعدوا عن شفيق، حاشرين نفسهم في السياسة من من فترة كبيرة، يعني من اول مثلا اربع خمس عقود.
المصري ان هو وطنه يختار يشارك في عملية سياسية
حاشرين، بتكلم عن مدعوة الكنيسة.
لا
ده انا عايز المواطن العبطي ده يبقى قبطي ويبقى حر ويقول رأيه بعيد عن سيطرة العمة. العمة مسيطرة عليه قوي لدرجة صفارة كان مليون يجري ورا شفيق يختاروا.
يعني
طب نعمل ايه
بابو يا شيخ؟
نعمل ايه؟ انا هرجع للاستاذ ممدوح اسمع
نعمل ايه في حاجه زي كده. كارثه.
نعم.
اذا ما كانوش يفوقوا ويصحوا ويخرجوا من العبايه
طب انا كان معايا مثلا قبل الاستاذ ممدوح ما يقول اسبابه، كان معايا يوم الحدث بتاع وقوف السفاره الامريكيه اثنين مسيحيين ارثوذكس من اقباط، يعني عنوانهم كده اقباط 38
اللائحه.
وهم الحقيقه بيتكلموا، طبعا كانوا وقفوا في الوقفه الاحتجاجيه وجابوا اليافطه معاهم الحقيقه كاتبين عليها نرفض الاساءه لرسول المسلمين، وقعدنا درشنا في حوار، كان معايا حتى عضو من لجنه تاسيسيه واتكلمنا، وكان حوار ممتع. لهم مطالب عايزينها في الدستور. فبتتصور يعني هل المفروض انه الكنيسه ترجع لدور
المدعوة كنيسة
دور؟
يا باش مهندس انا بعترض على اللفظ ده الحقيقة.
طيب يعني ما هو
اكتب اللي انت عايزه واعترض عليه. طيب في وقتك
احنا يمكن احنا
انا بقول المدعوة كنيسة وعندي ما يثبت من الكتاب المقدس.
طيب
ووريتهولك جوه.
بص يا استاذ هاني
تعب نشوفه هنا دلوقتي.
خلينا يا استاذ هاني نوصل للجزء اللي انا عايز اقوله الحقيقة.
ده جزء من المشكلة.
لا انا عايز اقول برضو هتناقش فيه، وده جزء مهم، لان احنا لازم ننفتح على مشاكلنا اللي عايزين نحط راسنا في التراب ونفضل يعني ايه بنتحرك بناء على اشاعات فقط.
ما هو عايز اقول
السؤال اللي هرجع للاستاذ مدوح بس هتعلق لي عليه. هل مش يعني هل حضرتك طالب ان الكنيسه ترجع لدور الوعظ اللي كانت بتقوم بيه، ونسيب المسيحي حر اختار شفيق اختار حمدين اختار البرادعي، ما قدروش على حاجه او ما خوفوش بحاجه؟
لا ابعد من كده بكتير.
اتفضل.
انا ببص للمدعوه الكنيسه دي من جذورها وبقرا الكتاب المقدس. لا أنا كاثوليكي ولا بروتستانت ولا شودي قهوة ولا حد. أنا مسكت الكتاب المقدس وبفتحه لقيت يا سيدي الأرثوذكسية والمسيحية زي الزيت والمية ما يمتزجوش أبدا. فبقت مشكلة كبيرة عميقة قوي. الموضوع ما هواش نبعد سلطة الكنيسة شوية ونسيب الأعباط يبقوا أعباط وأحرار، لا ده الموضوع كبير قوي وحينزل في الإعلام وحينزل في قضايا أنا رفعها على المدعوة الكنيسة.
طيب برجع لك باشمهندس أستاذ ممدوح، الحقيقة بنقف عند فكرة أنت بتقول كان في أسباب دعت الكنيسة أنها تحرض المسيحيين في مصر على اختيار الفريق شفيق. هل بتفتكر أنه المسيحيين في مصر مش مطمئنين؟ يعني وإيه سبب عدم مطمئنتهم؟ يعني إيه السبب أنه هو قعد طول عمره
خايف متوتر؟
يعني متوتر بل وقدر حسني مبارك ونظامه، يعني تخيل انا عايز اقولك على واقع صغيره كده وانت هترد علي. مسيحيه بتشتري لبن كان في حي انا ساكنه في الدقي. حصل انه الراجل بتاع اللبن قال انا هقفل الباب عشان اصلي عشاء، قلت لا اديني خلينا اخلص، قال لا بقول لك انا مش انا عايز اصلي واقفل، شدوا مع بعض. ممكن يكون تراشق عادي، ممكن يحصل بمسلم مسلم او مسيحي مسيحي. فوجئنا الراجل بيقول لي لقيت الموضوع راح عمر محضر في الاسم, فرحت اقول اقوالي والشهود كانوا موجودين ان انا ما اسأتش, هي اتعصبت انها عايزه تمشي وانا عايز اروح اصلي. فجاه قالوا لا مش عندنا الكلام ده, حولوا الملف ده على امن الدوله. هل تعامل النظام السابق ان كل خلاف بيني وبينك حتى لو سياسي ومقبول ومشروع بين مسلم ومسلم ومسيحي 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 ومسلم يتحول لامن الدوله هو اللي عمل الازمه دي؟
بالتاكيد, لانه النظام كان شمولي ونظام استبد بهذا الشعب وقصر كثيرا من ناحيته, فعشان يشغل الشعب لازم يوجد هذا الصراع بين شطري الأمة, وده منطقي وطبيعي لدى النظام. ولكن خلينا نرجع يا شيخ خالد للمشكلة من جذورها. انه انقلاب يوليو 52 غير كل المفاهيم وضيق على المسيحيين واجبرهم على الدخول في النفق المظلم. انا برد على اخونا هاني لانه سايب البلد من 22 سنة وبالتأكيد لا يصل اليه كل ما يصل اليه, ان هناك
يعني عندي تحفظ على
خلاف بس
انت لا انت تعلم يا شيخ خالد ان المسيحيين بين شقي الرحى بين مطرقة التخوين وسندان التآمر. انت ما تعرفش ان انا كمصري مفروض كمسيحي مواطن ليكفة حقوق المواطنة زي المسلم شريك الوطن. لا. انا محظور علي اعمال كثيرة ممنوع منعا بد ان اعمل في رئاسة الجمهورية او امن الدولة, الامن القومي, المجلس الاعلى للدفاع. لا. المجلس الاعلى للشرطة. لا. رؤساء الجامعات, عمداء الكليات, كل ده خلق نوع من عدم الثقة بين المواطن القبطي وبين النظام. يا سيدي الشيخ خالد, ليس بيننا وبين المسلمين وليس بيننا وبين أي فصيل إسلامي في مصر أي خلاف. الأقباط مشكلتهم سياسية فقط, مشكلة مع النظام سياسية بحتة. نحن مشكلتنا ستظل كانت مع النظام السابق ومع النظام الحالي أيضا, ولا علاقة لها لا بالدين ولا بالعقيدة ولا مسلم ولا
كلام جميل. بتشوف منين يا أستاذ ممدوح, عشان أرجع للمهندس ثاني برضه أخذ رأيه, بتشوف منين أنه أنت بتقول كلام اللي أنا بقوله؟
نعم.
أنه الخلافات السياسية مشروع.
نعم.
افرض أن أنت عضو مجلس الشعب المسيحي.
نعم.
وأسأت التصرف وأنا رجل مسلم في دائرتك رحت مهاجمك. نعم. ليه بتتحول لفتنة طائفية؟
لأنه في النظام زرع الاحتقان. ما هناك احتقان يا سيدي, مشكلات يومية حياتية, مشكلة عادية ما على, لأن النظام هو الذي خلق ذلك. أنت ما تعرفش يا شيخ خالد أن كل ما يروح مسيحي ومسلم يعملوا محضر على خلاف على أشياء عادية ينسخ محضر ويرسل لأمن الدولة. طب ليه يا مولانا؟
إيه السبب بقى؟
ليه السبب؟ دي مشكلة يومية حياتية. أنت ليه بتنسخ صورة وتوديها أمن الدولة؟ هو اللي خلق هذا, واخد بال سعادتك, عشان يشغل الناس ويبعد الناس عن الذي حدث 30, انا مش بقول 60 من. نعم. ايام عبد الناصر مرورا بالسادات,
مرورا بمبارك
الذي زرع الفتنة في هذا البلد في كل خطاب دهار النهار. انا رئيس مسلم لدولة مسلمة يا سيدي, انت رئيس لكل المصريين.
طيب
انت ده اجمل ما كان يميز مصر يا شيخ خالد هو التنوع الثقافي.
نعم.
طب كان فيها اليهودي وفيها المسيح وفيها المسلم.
اعلق على حاجه صغيره.
اتفضل يا فندم.
يمكن بنتكلم دايما عن الديمقراطيات الغربيه والدول الغربيه.
نعم.
وبنحاول نحذو حذوها في العمل السياسي والديمقراطي.
نعم.
طلع مثلا رئيس وزراء انجلترا قال انجلترا دوله مسيحيه. اعلن كده.
نعم.
والمواطنين اذا كان في مسلمين لهم حقوق تبقى موجوده في القانون. نفس الكلام امريكا بتتعامل من منظور المسلمين, ما هوش ما عندهم مراكز باور. يعني ما سمعتش عن وزير دفاع امريكا مسلم او وزير خارجيه امريكي مسلم, مع ان ممكن كان بيمر في كفاءات. اشمعنى احنا عندنا في مصر, وهروح لحضرتك وارجع
في رئيس مستشف. الهند في رئيس الهند.
لا مقصودش
مش ده الموضوع.
لا
يعني
لا مقصودش. ليه بناخد الموضوع ده حساسية؟ يعني ليه انا ممكن اقول انه مثلا بنقبل ان ده يبقى موجود في امريكا في انجلترا في المانيا في كل حتة, انما عند مصر بالتحديد بتخلق حساسية معينة مثلا من هذا الموضوع ان الرئيس يقول انا رئيس دولة مسلمة بناء على اكثرية في العدد واقلية في العدد, لكن الكل يبقى واحد تحت مظلة القانون.
ما لسه المهندس هاني
ده اللي بيحصل عندنا.
طب انا عايز حاجه هاني بيه.
اتفضل.
انا اسف.
اتفضل.
انا حصلت معايا انا شخصيا يا شيخ خالد حينما طرحت نفسي لانتخابات الرئاسه ايام الرئيس المخلوع 2009. طرحت نفسي ليا
خرجت سليم؟ خرجت سليم؟
خرجت سليم
ده ايمن نور ما خرجتش سليم.
اه لا فعارف ليه يا شيخ خالد؟
اتفضل.
خرج علينا الاخوان المسلمين وقالوا محظور على القبط والمرأة
نعم
ان يترشح. طب انت يا سيدي جبت هذا الكلام منين؟ يحكمني ويحكمك الدستور يا باشمهندس. الدستور قال ان يكون سن المواطن 40 سنة عند التقدم ومن ابوين مصريين.
بس انا فاكر ان عصام العريان كان علق على الموضوع ده. انا فاكر لما قال المسيح عايز يترشح لرئاسه الجمهوريه يتفضل والفيصل في الصندوق.
طب ما اختلفناش ده راي عصام. انا بقول لك الاخوان المسلمين خرجوا علينا ايامها قالوا محظور. شوف لما حطين الحظر محظور على القبط والمرأة. طب يا سيدي انت جبت الحظر ده منين وليه بتعاملني على
هو ساعتها هنبتدي هتلاقينا في خرجنا شقين. انت بتتكلم دستور وقانون وهو بيتكلم على مسألة الولاية.
الولاية يعني طب وانا دولة مدنية ولا دولة دينية يا شيخ خالد؟
انا طبعا مش الدينية بالمفهوم الثيوقراطي ده مش عندنا. انما اخد ده وارجع لحضرتك يا باشمهندس هاني.
معلش الحديث انا شايفه خد منحة كده بعيد شوية عن اللي احنا بنتكلم فيه. احنا بنتكلم في الفيلم المسيء واثاره التدميرية على المجتمع المصري. فالكلام بتاعنا دلوقتي وصل لايه؟ لحاجة تاني خالص. ان احنا اللي انا حسيته من الكلام بندي لمريش صادق والاخوان اللي عملوا دول او الناس اللي عملوا دول بنديهم عذر يعني لان مفيش
قانون
رئيس اركان حرب مثلا في مصر مسيحي ومفيش رئيس دولة ممكن يكون مسيحي و و و فهم شعروا بالغبن وال وانهم يعني
مظلوم يعني
اضطهاد و و و وعشان كده عمل الفيلم. هو احنا هنتكلم بالطريقه دي؟ احنا دخلنا في الناحيه دي. انا حاسس ان احنا دخلنا
لا خالص. لا
بندي لهم عذر.
لا لا لا, 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 لا هو لا لا
مشاكل داخليه.
ده هو الاستاذ ممدوح يعني احنا من اول حلقه بنتكلم انه كل المسيحيين الشرفاء في مصر شجبوا هذا الامر تماما. انما انا بتكلم في فكره انه في حساسيه انا شايفها.
اتفضل. انا عايز اقول حاجه. الدكتور بيقول الموضوع يعني سياسي ولازم يتحل سياسيا. طب ازاي تخرج الاعباط من تحت المدعوه؟
احنا بس عشان
ازاي هتخرجهم من تحت العبايه دي؟ لازم يخرجوا من تحت العبايه دي عشان يبقوا اعباط زينا.
لجأوا يا باشمهندس هاني وانت عارف لجأوا ليه للكنيسه؟ لجأوا للكنيسه ليه يا شيخ خالد؟
من غير زي
يا استاذ هاني.
من غير زي يا استاذ هاني.
لم يجدوا امامهم إلا الكنيسة يلجأوا لها بعد التضييق عليهم بشكل فج يا شيخ خالد. ما قدامهمش سكة يتجهوا لها غير كده. عشان كده أنا اتفقت مع المهندس هاني في حتة وهو ضرورة فصل الدين عن الدولة. ده أساسي. الدين في مؤسساته وربما خربت في العصور الوسطى لما الكنيسة سيطرت وسكوك الغفران إلى آخره. قالوا ستوب بقى خليك في مؤسساتك. انت لك الناحيه الروحيه ان تحر فيها يا شيخ خالد.
طيب ارجع في نقطه اللي بيقول الاستاذ ممدوح دي نقطه مهمه لانه برضو دعني اتكلم انه زي ما الاستاذ ممدوح هو شايف من وجهه نظره ان السادات بيقول انا رئيس مسلم لدوله مسلمه هو افضى الى الله يحاسبه. اقف بقى في نقطه مهمه جدا. مثلا ما انا ممكن اجي الاقي مثلا كان الانبا بيشو يطلع يقول مثلا المسلمين دول ضيوف في البلد. في مسيحيين رفضوا هذا الكلام.
واحنا رفضنا.
انا ما قلت
هو شريك معايا. مش
مثلا ممكن يتكلم برضو بشكل فيه حده شويه على إن احنا مثلا ابقى قاعد بره الاقي قسيس ممكن يقوم خابط في المسلمين هناك. السؤال اللي عايز اساله التراشق السياسي المتاح بعيدا عن المؤسسه الازهريه وبعيدا عن مؤسسه الكنيسه.
حد عمل حاجه لبشوي لما اتكلم في مؤتمر الفيوم على العقيده الاسلاميه وقال ايات من القران عايزه تتظبط؟ ما هو لسه موجود وبيرشح نفسه يبقى ايه بطرك. حد عمل له حاجه من جوه الكنيسه؟ ولا حاجه. فلوباتير جميل اتذبحوا عيالنا وهو طالع بيقول خرج بعدم كفايه الادله. ايه ده؟ مرقس عزيز بره عمال برضه نفس الحكايه. زكريا بطرس في النيويورك تايمز بيقولوا ايه؟ الراجل ده اتباعه هم اللي عملوا الفيلم. حد عمل حاجه لزكريا بطرس؟
طب احنا عايزين نتكلم في المسيحيين اللي جوه مصر. عايزين نتكلم في المسيحيين اللي جوه مصر.
ما بقاش في حاجه جوه وبره يا باشمهندس.
بص انا عايز
معصنا الديفنس هيجي منين؟ انا برضه عايز انتوا مش عارف توافقوني ولا تخالفوني في ده.
اتفضل.
الديفنس عن مصر مش هيجي الا اذا حصلت اللحمه دي وفهمنا احنا جايين يعني السهام جاينا منين.
لازم
يعني
المسلم
انا النهارده هل هفضل اقول في مسلم قاعد في مثلا دوله بره بيشتم في مسيحيين وفي مسيحي قاعد بره بيشتم في مسلمين؟ اللي التصرفات اللي بتتعمل دي على الملأ هل هي دي نصدرها للشعب المصري ونبقى عاملين الحساسيه المفرطه دي ونحول التراشقات لنزاع داخل الوطن الواحد احنا كلنا هنخسر فيها؟
اوكي. دينيا المسلم بينفعل وعنده ما يبرر انفعاله من كتابه. مسيحيا مفيش، مش لاقي. مش معنى كده اخد على قفايا واسكت.
صحيح.
المسيح نفسه لما اتضرب بالقلم، يعني هو اللي بيقول من ضربك على خدك القلم اديله العشره، لما هو نفسه اتضرب بالقلم ما سكتش، قال له اذا انا قلت راضي اشهد على الراضي، يعني اقف واشهد، يعني ادي محكمه. واذا ما قلتش لماذا تضربني او لماذا ضربتني، ادي سين وجيم. يعني المسيح خدوا سين وجيم برضه، ما قلناش حاجه. ده اللي في اقصانا نعمله، ما نقدرش نعمل اكتر. يعني
انا اللي عايز اقوله، انت طرحت سؤال الحقيقه شيخ خالد في منتهى،
بس استاذ ممدوح دي تاني مره حضرتك
بتسال. لا خلاص بصي هيقول دي وارجع لها. انا معاك اتفضل يا باشمهندس ثاني، اتفضل يا باشمهندس
ثاني. انا عايز المسلم يستريح نفسيا لما يلاقي حد بيهاجم رسوله كده بره ويعمله فيلم مسيء. عايز اللي جوه دول ياخدوا قرار سليم مظبوط 100%. وانا بطالب بيه الكنيسه، مش هقول المدعوه، الكنيسه الارثوذكسيه، انها تشلح وبدون محاكمه زي ما عملت مع امثله كتيره قوي عندي.
تفضل.
شلحت ناس كتير وبدون محاكمه. زكريا بطرس زي ما عملت مع برسوم المحرقي، لو حضرتك تفتكر برسوم المحرقي ده اتشلح وباثر رجعي. كتب جواب شلحه باثر رجعي، ما كانش اتشلح ساعه ما جريده النبأ نزلت الموضوع ده. مرقص عزيز،
انا فاكر في قضيه جريده النبأ دي كانت
ممدوح مهران
ومات بتاني مش كده؟
مات.
الله يرحمه. نعم.
مرقص عزيز طالع بره وعمال ياخد
من مرقص عزيز ده اللي هو الابيوتا.
بيدعي بيقول لا، بيقول ناس بتقول ناس بتقول لا.
انا بس
معار عموما على احد الكنائس.
معار على احد الكنائس، يعني ايه معار على احد الكنائس؟ ما يقعد يشتغل هنا ويساب رعيته ليه ومشي.
النظام طلب خروجه من مصر، ما لا تعلمه يا باشمهندس سامي.
يسيب مصر ليه؟ ما يعمل زي بطرس.
انت مثير للفتنة.
ما يعمل زي بطرس. بطرس رجع ومات واتصلب بالمشقلب مع رعيته، ما سابش رعيته بطرس. ده طالع بره يقول كلام على بلدي هنا، هو بفلوسي بياكل ويشرب بفلوسي.
انت شايف العلاج ان احنا زي ما مثل الاستاذ ممدوح بيقول ناس قدمت بلاغ للنائب العام في احمد عبد الله ابو اسلام عشان مزق الانجيل وممكن يخش في محاكمات او ما شابه ذلك، واحنا بنقول دوله قانون، احنا كلنا بنقول دايما دوله قانون. هل شايف انه الكنيسه ان الاوان عشان تبقى هذه الفتنه انها تتكلم عن زكريا بطرس تشلحه فعلا؟
الكنيسه عمرها ما هتعمل كده، والكنيسه دايما بتتكلم
وتنزل
ايوه وتنزل قرارات زي الميه، لا ليها طعم ولا لون ولا ريحه. لا، احنا عايزين قرار، وانا بديهم مهله 7 ايام من النهارده، والمحامي بتاعي هيبعت لهم احنا عايزين ايه بالظبط، شرح ده وده وده وده، وشرح العلمانيين اللي هم عصمت زقلومه، موريس صادق، نبيل بساده، ايهاب يعقوب،
هم دول لسه فاكرين؟
جاك عط
لا في امريكا يعني
جاك عطله، ناهد متولي، ايليا باسيلي، وعادل رياض، اللي الكنيسه تملك عليهم الحرمان يحرموا وبدون محاكمه. اللي خارج الكنيسه الارثوذكسيه اذا كان كاثوليكي او نبقى نتكلم مع الكاثوليك ونشوف هيعملوا فيهم ايه. عايزين قرارات صارمه تهدي قلب المسلم، تبتدي تقرب بين المسلم والمسيحي. هتديني من الكلام القديم بيسكتوا خلاص، وتبص تلاقي ده بيضرب في ده.
يعني احنا عندنا مثلا شيخ الازهر
على جانب واحد ليه يا باشمهندس؟
لا اقول جمله كده ويرجع
يكون ثاني واحد خليني اسمع.
الم يكن من الاخر ما يستحق برضه العقاب من ناحيه الازهر الذين يسيرون الفتنه؟
طيب ما انا هرد على الاستاذ ممدوح في حاجه مهمه جدا. احنا عندنا مثلا شيخ الازهر قرر تحويل الشيخ اسلام هاشم
فتوى
اللي هم قالوا انه انا والله ما سمعتها
ولا عايز اسمعها انا، والله ولا
انا بقول لك وحولوا لي التحقيق.
انا مش عايز اعرف الطرف الثاني بيعمل ايه وبينظم اموره ازاي، انا عايز انظم اموري انا على حساب معتقدي وديني، وما اقولش طب ما تسمعنا دون بيقول كذا كذا كذا. ايش معنى جاي على هنا؟ ده كلام، ده انا لما اخذ، انا اسف انا اسف انا اسف ده رتح. انا مش عايز ارجع.
احنا عايزين
انا هنظم نفسي.
طب التنظيم
ولما يشوفني
هرجع
للاسبوع. ما انا قلت لك انا هشيل دول اشلحهم.
طيب. الاقي الكنيسه هل الكنيسه تستطيع انها تقول لدول اناف از اناف، خلاص مصر هتولع بالتصرفات دي؟
المدمرات
بتضطر لما بتقول مسلم بيطلع يرد يقول، وانت ترد يقول، ومسلم يرد يقول.
خلينا نرد.
المدمرات والبوارج على الناس يا هنا.
طيب نرجع للمندوح. طيب اتفضل استاذ مندوح.
ارد يا شيخ خالد.
اتفضل استاذ مندوح.
علينا ان نفرق بين امرين.
اتفضل.
اقباط الداخل
واقباط الخارج.
نعم. اقباط الخارج في مجتمعات مفتوحه وليس لاحد السيطره عليهم اطلاقا، انما اسالني عن اقباط الداخل. فالامر يا شيخ خالد،
نعم،
انا ما يعنيني اقباط الداخل، اما اقباط الخارج فهم وشانهم، لا ولايه ولا رئاسه، وانا عارف قد ايه تعب
ممدوح. المصيبه جايه من بره.
ماشي انا معاك.
ايوه هنعمل ايه في اللي جوه دول؟
يختلفوا مع القيادات المسيحيه، وهناك منهم من اختلف مع البابا الراحل قداسه البابا شنوده. دول بيعيشوا في مجتمعات مفتوحه يا شيخ خالد، مجتمعات.
هل بتشوف ان في اذان ممكن؟ ما احنا عندنا في كتابنا ربنا كلمنا عن ناس من قلب المجتمع المسلم. نعم. قال وفيكم سماعون لهم.
نعم.
هل بتتصور انه ممكن يكون ناس من قلب المجتمع المصري مسيحي ما عندوش نفس قصة الوطنية زي حضرتك كده، وانك حريص على البلد دي، ممكن يتجاوب مع الخارج ويثير قلاقل زي ما كنا بنشوف احيانا مايكل بيبقى عنيف جدا في تصريحاته ومهاجم دايما، وهو معروف عند الناس انه هو بيعترف انه جاي من اقباط المهجر. فهل بتتصور انه ممكن ده اللي مخوفنا، انه ممكن يكون اقباط المهجر بره عندهم مساحة الواسعة من الحرية دي في بلده او في المكان اللي بيقيم فيه، فبيقول اللي هو عايز يقوله
بالزبط.
بتخشى ان ممكن يكون مسيحي هنا يتأثر بهذا الكلام ويحس بالغبن والظلم بالتأثر من خلاله،
يبتدي يعمل كونتراست معاه؟
بالظبط،
وده الخطأ.
انما
احنا بنقول ان احنا عندنا وازع وطن وجيناتنا واحدة يا شيخ خالد، بدليل ان اللورد كرومر لما سئل قال لا تعرف المسيحي من المسلم عندما يتجه هذا الى المسجد وذاك الى الكنيسة. الجينات واحدة، نحن متفقون تماما في كل شيء، النهر واحد والعيش واحد والرب واحد. انا كلمني عن اقباط الداخل، هم الذين يشكلون الغالبية العظمى، هم الذين يعانون من الفروق وعدم تفعيل المواطنة تفعيلا حقيقيا والى اخره.
طيب.
اما مجتمع الباشمهندس ثاني فده مجتمع رفاهية، مجتمع مفتوح، مجتمع لا
الحريه ليها ضوابط عندنا. لا مش همشي عريان في الشارع.
هو بيتكلم في ايه؟
الحريه ليها ضوابط.
اللي قاله المهندس هاني انه هي، وانا بتفق معاه فيها، مظله القانون.
نعم.
هناك قدره على التعايش في وجود قانون يا شيخ خالد. انت تعلم في لبنان التركيبه في غايه التعقيد.
صحيح.
يعني مسيحيين بمختلف انتماءاتهم، مسلمين سنه وشيعه ودروز لكن في مساحة تعايش. عشان كده احنا بنقول نموا فكرة، فعلوا فكرة المواطنة، خليه المصري مصري بكل انتماءاته ولا تعاقبه بسبب. طيب. عقيدته.
طيب.
افتح المجال للكفاءات.
صحيح. ارجع بقى مع حضرتك في نقطة مهمة جدا يا استاذ ممدوح، هاخد مداخلة مع اخونا محمد حمدي. السلام عليكم يا محمد.
السلام عليكم ورحمة الله.
عملت لنا ازمة انت بالحلقة بتاعتك، الدنيا مقلوبة.
انزال تخليني اولا شيخ خالد يعني رحمه بالمهندس هاني سويال والاستاذ المحامي استاذ ممدوح.
نعم.
وانا بجد يعني متابع الحلقه من اولها وبهني كل كلمه قالت من المهندس هاني سويال، طبعا لان الراجل حط ايده على الجرح وداس قوي، وبيفكرني بال يعني بنقول ايه ابراهيم عبد السيد اللي كان بدا التيار الاصلاحي في الكنيسه وحاول بقدر الامكان هو والاب مثلا المسكين اللي وضع كتاب الدولة والكنيسة أو الكنيسة والدولة، وأتمنى إن سيد ممدوح حمدي والكنيسة المصرية تقرا الكتاب ده وكتاب برضه إبراهيم عبد السيد أموال الكنيسة من يدفع من يقبض. خليني أقول حاجة وأكد على حاجة، إن الكنيسة المصرية يعني قد تكون مشتركة في الأحداث، مش هقول الأحداث الأخيرة ولكن الأحداث من بدايتها. سقوط أو يعني أخذ تصريح صدري من البابا شنودة والأنبا شنودة عن زكريا بطرس لما طلع مع عمرو أديب وقال هو بيسأل بعض الأسئلة رد عليه. خليني اقول تاني ان مرقص عزيز سفر مرقص عزيز للخارج معروف داخل الاوساط الصحفيه انه كان بامر من البابا شنوده ليطلع بره. طبعا مرقص عزيز الان بيطلع على بعض القنوات مثل قناه الحقيقه وقناه الطريقه فيها. اللي خليني اضيف كمان على الداخل، هل احنا بنطلب بس بشرح زكريا بطرس او حتى بنطلب بشرح مرقص عزيز؟ لا، احنا بنطلب بشرح كولباتيك جميل، المهندس هاني سويال افقد يعني سهوا اكيد مقياس نصر اللي كان هو وكولباتيك جميل قادة اتحاد مزبيرو او قادة اللي حصل في مزبيرو. وللاسف الشديد مره ثانيه اشتبك الاستاذ ممدوح رمزي بنوع ما اعرفش انا لحد دلوقتي فهمت فهم كبير جدا ان هو اشتبك مع الاستاذ نجيب جبرائيل في موضوع طلب الحمايه الدوليه، وللاسف الشديد كان ليه بعض المداخلات على قناه الطريق اللي هي بتقدمها الجريف للاسف برضه مشترك.
الكلام ده غير صحيح يا استاذ محمد بعد اذن حضرتك.
محمد
استاذ ممدوح على
طلب الحمايه اللي حضرتك بتقول عليه ده غير صحيح.
طيب يا محمد بس انا
غير صحيح اللي انت بتقوله.
طيب استاذ محمد بس انا
استاذ محمد خلينا ارد عليك يا استاذ محمد وده حق
استاذ محمد بس عايز اسمعني من فضلك يا استاذ محمد اسمعني من فضلك. احنا النهارده بنتكلم في تدارك اخطاء بالجمله وصلتنا انه لما اتكلمنا عن فيلم مسيء لرسول الله صلى الله عليه وسلم من منظور غضب وجبنا ده على شاشتنا، سيبنا كل التراكمات الحقيقه والاحتقانات ورحنا قايلين ان اللي بيحصل في العالم كله ده هو السبب، عرض الدقيقتين ونص دول كما لو كان اللي قاعدين على اليوتيوب والانترنت اصابهم عمى مش هيشافوش ولا كانوا عارفين قبل كده، بل ما سمعوش كلام مفتي الجمهوريه او مستشاره هو بيقول احنا اول من نبهنا على خطوره هذا الفيلم. انا بتكلم في استاذ محمد انت من وجهه نظرك، واسمع الاستاذ ممدوح واسمع المهندس ثاني من وجهه نظرك، كيف يتم ضبط العلاقه دي وفق مظله قانون علشان ما نخشش في التراشقات اللي بيستغلها بعض اقباط المهجر وبعض الصهاينه وبعض الاجندات اللي عايزين مصر تولع، نقدر نكون حق الصد قدامها عشان ما نفسخش المجتمع المصري بالصوره اللي هم عايزينها.
طيب خليني اقول لك اول حاجه يا شيخ خالد، اول خطوه الاولى ابتعاد الكنيسه المصريه ممثله في القائم مقام دلوقتي او حتى البطرك القادم عن السياسه. معروف تماما جدا ان الاخر يعني اخر بابا كان ليه علاقه قويه بالكنيسه بالدوله هو البابا كارلوس الايه السادس. وطبعا يعني الناس كلنا نتذكر لما كان بابا كارلوس السادس معهوش فلوس يدفع مرتبات الموظفين، عبد الناصر ادى 30,000 جنيه للبابا عشان يدفع مرتب المصري. ولكن بعد دخلت الكنيسه في حكم الانبا شنوده تحولت الموقف تماما. من صنع مويس فاضي ومن صنع الاقباط المهجر للاسف الشديد هي الكنيسه المصريه. خلينا نكون صراحه.
طب انت خلاص يبقى انا كده رساله وصلت. انت بتقول ان الكنيسه يا استاذ محمد بتقول الكنيسه تبعد عن السياسه، واحد، اتنين
تاني حاجه لازم يكون في عمل سياسي للخارج يعني للاقباط تحديدا. ما ينفعش الاقباط يتقال لهم انتخبوا كذا انتخبوا كذا عشان موضوع الكنيسه. فاول واهم حاجه شيخ، اول واهم حاجه ان يحصل توقيف للدعم اللي بيحصل للقنوات المسيحيه. عايز اقول لك ان للاسف الشديد القنوات المسيحيه الخارجيه زي قناه الطريق قناه الحقيقه الدعم بيجي من الاقباط الداخل. يكفي ان انا اقول لك ان الكنيسه بتدعم هذه القنوات وبيطلع عليها اساوسه عبد المسيح بسيط ابو الخير مقياس نصر ابونا كولباتيك جميل.
طيب من جانب الطرف المسلم يا استاذ محمد شايف ايه اللي المفروض نعمله؟
كايه يا استاذ خالد معلش؟
من جانب الطرف المسلم ايه اللي برضه المفروض نعمله عشان نحافظ على هذا النسيج اللي كل شويه بيحب حد عايز يمزقه يعني؟
الوقوف بكل قوه ضد اي اجراء يحصل او اي تصرف يحصل غير مسؤول، وانا بعتذر لاي حد تاذى من اللي دعا عليه الشيخ للاسف الشديد ابو اسلام. وانا بقول اهو انا بعتذر لان ده مش هيفيدني بشيء، خالص تماما. الوقوف ده بس في الجانب الاخر لاجد الكنيسه ان تتحرك. الكنيسه عليها يعني احنا ما عندناش كنوز شيخات، ولكن الكنيسه في ايديها ان هي تحرم صوتها اللي بتشارك بقوه وبعنف في افساد الحياه في مصر. الكنيسه في ايديها ان هي توقف زكريا بطرس وتشلحه، ما تقولوش له موقوف. الكنيسه في ايديها ان هي توقف مقياس نصر في البتيل جميل.
وصلت فكرتك استاذ محمد حمدي الباحث، احنا عندنا لقاء هنتكلم فيه ان شاء الله. وصلت فكرتك الحقيقه على الطرفين انك انت بتقول تبتعد الكنيسه عن السياسه ده حل امثل للخروج من هذه الازمه، وفي نفس الوقت بنتكلم من الطرف الاخر ندين بكل قوه اي حد يجرح مشاعر المسيحيين في مصر نتيجة الترشحات اللي بتحصل على الفضائيات، وبنضطر أحيانا بنشوفها من خلال أحمد رشدي اللي طول النهار طالع بيتكلم. أنا قابلت ناس مسيحيين على فكرة، لأنه والله ما لينا علاقة بهذه القنوات ولا إحنا بنقبل اللي بيتقال فيها، لكن في النهاية أرجع لك أستاذ ممدوح.
خليني بس أعلق يا شيخ خالد بعد إذنك.
أنا هجيلك حالا والله، بس
أعلق على جزئية.
تفضل.
أنا راجل من رموز المحامين في مصر.
نعم.
وهي شخصية عامة، فكل كلمة بقولها محسوبة وعارف معناها. يا سيدي الشيخ خالد، يا سيدي الشيخ خالد،
فضل.
عندما أنا أشير في اتجاه الحماية يبقى بعتبر أقباط مصر جالية زي الجاليات اللي جات من اليونان وأرمينيا واستوطنت وخدت الجنسية.
نعم.
أنا راجل أصل مصر وشريك في هذه الأرض.
نعم.
فكيف أطلب حماية ردا على الأخ محمد حمدي؟ ولكن أنا قلت يا شيخ خالد عشان أبقى واضح، من حقنا كأقباط إذا ما رأينا أن الدولة تسير في اتجاه معاكس أن نلجأ إلى التدويل، والتدويل مش بدعة. الإخوان المسلمين أنفسهم يا شيخ خالد لما ظلموا قبل الثورة هددوا باللجوء إلى التدويل في قضايا معينة، ده كل اللي قلناه. إنما الأخ محمد حمدي خلط بين الحماية وبين التدويل.
جميل.
بينهما فرق شاسع
جدا جدا. طبعا
نرد أستاذ باشمهندس عشان خلاص وقتي والله.
فاضل قد إيه؟
4 دقايق.
طيب الكنيسة مش هتبعد عن السياسة
ليه؟
كده عشان هي لازم تحكم دول ولازم تبقى
إذا كان في دولة قانون زي بيقولوا
الأستاذ ماشي روح. أنت لازم توعي
عليها
والأقباط يخرجوا،
طالما في دولة قانون
والأقباط يخرجوا من عبايتها أنت يعني محتاج ثورة أفظع من 25 يناير. انا عايز بس الاخ المخرج اذا كان ممكن يبقى عندنا بس الدقيقه اللي فاضله دي يعرض لنا بسنت موسى كانت بتقول
ما
ايه
وتعمل
ايه. قالوا لك كده؟
قالوا في مشكله عنده.
بجد؟
بتضحك
ليه؟
انا بضحك بس عشان
اخبر يا دكتور خالد.
بجد
هو والله بيقولوا لي في الابريس مش جاهزينه يعني.
طيب خلاص اوكي انا اسف. طلباتي انا اللي هتتنفذ او اللي انا عايزها تتنفذ هتتبعت للكنيسه بالطلبات اللي انا بقولها عن طريق المحامي
بتاعي،
شلح وحرمان
كويس
وبدون محاكمة، لان عندي انا سوابق للكنيسة شلحت وحرمت من غير محاكمات
كويس.
دلوقتي الوطن ما هوش بيهزر هنا والموضوع ما هوش لعبة، لا الموضوع خطير جدا. اذا ما كانتش الكنيسة هتعمل الكلام دون هتعمله غصب عنها من القضاء. وانا جاد، انا جاد في اللي بقوله ومش بهزر، لازم ده هيحصل. والاستاذ مختار نوح بيجهز الكلام دون وان شاء الله هيديهم اسبوع والا النائب العام.
اصحوا
خلاص.
طيب اتنين.
لا انا مش عايز اكتر من كده.
انت اهم انت شايف انه حل الازمه دي في شلح بعض القساوسه او اللي عند حضرتك علمانيين دول اللي انت بتقول
دي رؤوس فساد.
انا ما اعرفش انت تعرفهم.
زكريا بطرس، مرقس عزيز، فلوباتير جميل، متياس نصر، كل الناس اللي عملوا الشغل ده هيجي لهم الكلام ده وهيتنشف.
جميل جميل. ده وجهة نظرك حل مع دخول.
انا عايز ابرد، انا عايز
اظل القانون،
انا عايز ابرد نار المسلم شويه بعد اللي احنا بنعمله
فيه. اختم معاك استاذ ممدوح في سريعا في دقيقه، شايف الحلول عشان نخرج من الاحتقانات بمظلة القانون ازاي؟
فصل الدين عن الدوله اولا، ده اهم حاجه. الدين يبقى في مؤسساته سواء في المسجد أو الكنيسة. تفعيل المواطنة تفعيلا حقيقيا بمعنى المساواة بين المصريين جميعا.
طيب
وأن يكون التعامل على أساس الكفاءة وليس بسبب الدين أو الجنس أو.
طب أما يجي أستاذ ممدوح يقول مثلا فصل الدين عن الدولة، أنت بتكلم مثلا رقم كبير موجود مسلم هو شايف أنه مثلا عقيدته ما بتقولوش افصل ده عن ده، بمعنى أنه مفهوم الدولة الدينية اللي بيحاولوا يصدروه للإعلام اللي هي زي ما اتفقنا في كتب القرون الوسطى انه الشيخ الازهر هو الحاكم او
أيوة.
ارجع انا اطلب منه توبه او هو اللي يحكم
أيوة.
الرئيس زي ايران بالظبط يعني. زي ايران بنشوف احمد نجادي بيتاثر جدا بالخميني ولازم يقبل ايده ولازم لازم اعمل له حساب. ده انت هل انت شايف انه ده موجود فعلا عندنا ارض الواقع؟
يا سيد الفاضل انا اعلم ان الاسلام دين ودوله.
نعم.
وانا مش ممنعه انه في عمله السياسي دائما يسترشد بالدين.
نعم.
انا ما خلطتش، انما بفصل الدين عن الدوله، ولكن ما فصلتش الدين.
انت بتتكلم في العقائد نفسها.
هو مش العقائد، هو مش اتفصل فعلا يا دكتور؟
لا لا
الدكتور مورسي قال يعني
كلام.
لا 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 الراجل ده النهارده انا مستني له غلطه, انا مش لاقي له غلطه.
كلام
لا, كل حاجه بيقولها
بيعملها على واحد ما كملش شهرين.
طب انت بتقول كلام اهو. طب اصبر, الراجل بيقول مصر دوله مدنيه, انا هصدقه لحد ما يثبت عكسه.
احنا منتظرين,
ادوا الراجل فرصه.
يعني انت احنا شايفين انه في النهايه انتوا شايفين انه من مصلحتنا كلنا
ايوه
ان احنا نبقى حريصين جدا
أيوة.
على مناقشه المشكلات ونبذ الخلافات بالشكل اللي يخلينا متوترين دايما
بدون غرف مغلقه.
يا شيخ خالد
نعم,
العقيده ابسط من هذا بكثير. العقيده علاقه خاصه بين الخالق والمخلوق, لا ينبغي لاحد ان يتدخل فيها. علاقه خاصه
مظبوط,
ما نقعدش نضخم في حاجه. علاقه خاصه يا سيدي, انا افرض ان انا ملحد, ماذا يدير حضرتك من الحادي؟ مفيش ما يضير.
احنا عندنا هيضرني من الحادي لو اعتديت, انما طالما الحادك في نفسك
خلاص. الدوله المدنيه لو اعتديت كلابوش على طول. يعني
زي ما قال اخونا هاني في بدايه المشوار, الكل يخضع لمظله القانون.
متفائل الفتره اللي جايه
ولا الان؟ لو هنكمل في غرف مغلقه لا, لو هنفتح المواضيع ونبقى بصراحه تامه هنوصل للطريق المطلوب.
انا شايف حوارهم حلو مع بعض وبيدردشوا وبيتكلموا. يعني الاعضاء اللي موجودين جوه وفي خلاف موجود
وده بيقول
يعني حتى وانا بتكلم انه لقيت الدكتور الشيخ ياسر برهامي واقف مع احد القساويسه بيتكلموا وبيدردشوا وبيحكوا وبيقولوا. يعني
ما تنخدعش بالمظاهر. المظاهر دي
والله ما شققناش عن الصدور.
والوحده الوطنيه, ما انت لسه شائق مرسي.
لا ما شائقش
مرسي, انت ما شائق مرسي وعرفت اللي جواه ايه مدني. احنا لما الكلام ده شبعنا منه, والوحده الوطنيه.
انا قلت زمان في البيت بيتك والله.
لا 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 لا,
البيت بيتك قلت لهم عايزين نحول الموضوع, وكان معانا المهندس هاني عزيز الدكتور هاني عزيز ساعتها. قلت لهم عايزين نحول الموضوع من الصوره, فكره الصوره تبقى مسلم مع مسيحي او
مأذنة
مع صليب فقط. عايزين نفعل ده
الواقع اللحى والكلام
ده. دم لازم يتفقع
بالقانون. يا شيخ خالد تستطيع
ان تقول
بالقانون, لا احد فوق القانون, دي اهم حاجه. عندما نصل لذلك يبقى اطمئن. انا متفائل.
انا عايز يبقى لي معاك لقاء تاني ان شاء الله,
وتالت
نسعد بيك في الفتره اللي انت عايزها. بشكر حضرتك مهندس هاني سوريال,
اهلا وسهلا,
الناشط المسيحي الاستاذ ممدوح رمزي, المحامي والناشط السياسي. شكرا جزيلا على حضوركم معانا. نتمنى ان شاء الله ان الرسائل توصل, ان احنا في النهايه شركاء في الوطن. من حقي, اكرر, من حقي انتقد سياسي مسيحي واختلف معاه للصبح, هو عايز مين وانا عايز مين, لكن فكرة ان احنا نخش في المقدسات نهينها ده اللي بيشعل الجو اللي احنا شايفينه يا جماعة الخير. اتمنى لوجه الله تبقى الامور قائمة على دعوات. فكرة دعوة, اعرض بضاعتك واعرض بضاعتي, من غير ما نصل لمرحلة التراشق والشتائم اللي بنشوفها في الفضائيات, عشان ما يلامش طرف منه في اكشن يبقى في رياكشن, ويلام صاحب رد الفعل ويساب او يترك صاحب الفعل. بشكر ضيوفي الكرام مره تانية. هاخد فاصل وارجع حوالين التعليم وبدايه العام الدراسي في النص ساعه اللي باقيه. شكرا جزيلا, فاصل ونواصل باذن الله, خليكم معانا. السلام عليكم ورحمه الله, رجعنا لكم بعد الفاصل, ورحبوا بضيفي الكريمين, الاستاذ رفعت صياد مدير تحرير اخبار اليوم. سلام عليكم استاذ رفعت.
السلام ورحمه الله وبركاته.
والدكتور محمد اسماعيل رئيس الجامعه العماليه. سلام عليكم دكتور محمد.
ورحمه الله وبركاته.
قبل ما ادخل في موضوعنا, الاعتصامات والاضرابات واللي شايفينه في البلد مع ظروفها الصعبه في خلال يعني 65 70 يوم من حكم الرئيس بيسافر وعمال عشان يفتح استثمارات, بتبص له ازاي يا استاذ رفعت؟
المنظور اللي انا ببصله بيه كتبته يمكن اول امبارح في اخبار اليوم, مستندا على ما حدث من التهديد من قبل المعلمين بالاضراب مع بداية العام الدراسي, واستغلال فرصة بداية العام الدراسي وكأنه نوع من الابتزاز للدولة لتحقيق مطالبهم, وايضا تهديد العاملين في الجامعات ومطالبتهم بمساواتهم بما حصل عليه أساتذة الجامعة مؤخرا. لكن ما طرحته من منظور اقتصادي محض ومن مصلحة البلد في المقام الأول, وأكدت أن 60% واعترافي الشديد, كلنا نعترف أن 60% ممن يعملون في الجهاز الحكومي للدولة يستحقون مضاعفة رواتبهم مرتين وثلاثة عما هو عليه الآن لمواجهة مشاكل الحياة
والغلاء والأسعار. نعم.
لكن يجب ألا يكون التحقيق هذه المطالب بطريقة الآن. الآن دي يجب أن ننظر إلى الدولة وواقعها الاقتصادي، أن احنا دلوقتي أصبحنا هناك عجز في الموازنة 175 مليار جنيه ودي بتوازي ما بين المدخلات اللي جاية للدولة وحجم الإنفاق المطلوب للدولة، فهذا الفارق هو العجز. العجز ده الدولة بتحاول تسده من خلال الاقتراض الداخلي أو الاقتراض الخارجي.
نعم.
وهذا ما دفعها إلى أنها تطلب بشكل واضح، مضطرة أسفة أنها تطلب قرض من الخارج 4 أو من صندوق النقد الدولي بالتحديد 4.8 مليار دولار، أي ما يوازي 30 مليار جنيه. اللي خلى الدولة تلجأ إلى ذلك حتى لا تضطر آسفة إلى طبع نقود. طبع نقود من السهل أنها تطبع نقود وتحقق مطالب كل هذه الفئات سواء المعلمين أو غير المعلمين وخلاف.
نعم.
وإن كنت استهجن ما طالب به المعلمون بالتحديد في مطالبتهم، إن هم يقولوا إن عايزين بداية المربوط على سبيل المثال 3000 جنيه للمدرس، ومع تقدير واحترامي للمعلم وأنه له حق في ذلك، إنما لو أنا أديت المعلم 3000 جنيه بداية مربوطه، ما هو مصير بقية الفئات الأخرى في المجتمع الحاصلة على نفس المؤهل؟
نعم.
وأيضا بالنسبة للعاملين في الجامعات، ومع تقدير واحترامي لدورهم بشكل كبير جدا، كيف يطالبون بمساواتهم بما حصل عليه الأساتذة مؤخرا؟ ما حصل عليه الأساتذة مؤخرا، نعم هذا الأستاذ كان معه بكالوريوس أو ليسانس الذي حصل عليه الموظف في الجامعة، لكن بعد ذلك حصل على ماجستير ثم دكتوراه ثم أصبح مدرسا ثم أستاذا مساعدا ثم أستاذا، فما يجي ياخد أي ميزة دلوقتي ما يجيش أقول له لا ده أنا شريك معك في العملية التعليمية وعايز أخد زيك. في جميع الأحوال الدولة واقعها الاقتصادي من أسوأ ما يمكن، فما جيش اقول الان هنضطر حضرتك نطبع الفلوس ودي كل هذه الفئات ما تحتاجه، لكن في النهاية انا وحضرتك والدكتور محمد هناخد شوية الفلوس كده ونتجه الى الاسواق في اليوم التالي، وبهذا الجوال من النقود لن نستطيع ان نشتري به ما كنا نشتريه امس
كيلوطة.
يبقى اذا ما عملناش حاجة. الحل الوحيد ولا بديل عنه ان احنا ننتظر بعض الوقت ثم تبدأ عجلة الإنتاج تدور بإيمان منا أن نزيد من الإنتاج، أن تستقر الأمور، الحالة الأمنية تستقر، يعود الاستثمار العربي والأجنبي، تعود السياحة مرة أخرى ويضخ أموال في السوق، ومن هنا هذا النمو نبدأ نستفيد منه. أما بالنسبة للواقع الحالي عملية النمو بتتراجع وأطالب بأن أنا أخذ حق الآن، نعم لي حق وكان مهضوم على مدى 20-30 سنة،
مش قادر أصبر شهرين،
مليش أنا أصبر شهرين أو أصبر سنة على الأقل، إحنا دلوقتي ده بالعكس أنا نتحمل يا سيد الفاضل 2-3 سنين اللي جايين ما دمنا استحملنا 30 سنة، وإلا اللي احنا بنعمله بهذا الشكل مع ان قد يكون لنا حق في
أكيد
جزء
أكيد
منه.
أكيد
احنا مش هننكر دي.
نعم.
انما ما نفعله بهذه الطريقة سوف نضر بالوطن كله وسوف نكون نحن اولى المضرين ايضا.
نعم.
بما نفعل
دكتور محمد، الحقيقة العملية التعليمية ومشاكلها، يعني اي دولة في الدنيا وصلت وانتقلت، ماليزيا، اليابان، الأمثلة كتير المشرفة بعد إنهاك اقتصادي وحروب مدمرة وضياع، بدأت من النهضة التعليمية. انت عارف شايف عندنا النهضة التعليمية فين، وخصوصا ان احنا شايفين يعني 99.99% ما دخلش كلية، مش لاقي كلية يخشها، العملية مهترئة، كل سنة بنقبل على عملية تعليمية وعام دراسي جديد، لا في خطة ولا في وضوح ولا في حاجة، وكلام ابن عم حديث واستهلاك محلي سواء من وزير سواء من وكلاء وزراء، يعني مفيش جدية الحقيقة، مش شايفين جدية بعد ثورة 25 يناير، ان احنا نحط ايدينا على العيوب الموجودة ونركز جدا في التعليم، لانه من خلاله ومن خلال ثقافات التعليم اللي موجودة في بلدنا هنقدر ننهض بهذا البلد.
بسم الله الرحمن الرحيم. هو لابد ان احنا نعترف ان التعليم في مأزق، التعليم لم يعد هو التعليم اللي تربينا عليه وعشنا معاه وتعلمنا عليه. الطالب اتغير سلوكياته وأقواله وأفعاله واحترامه لأساتذته. في القيم بصفة عامة مطلوب إعادة هيكلة منظومة التعليم بكل أبعادها بدءا من الطالب ونهاية بالأستاذ. التعليم طالب وأستاذ, ده الأصل.
نعم.
الأستاذ النهاردة الدولة بدأت تشوف طلبات الأستاذ وتعطي الحوافز أو بعض الحقوق اللي كانت ضايعة عليه, وده شيء طبيعي ان احنا عشان ننهض بالتعليم وناخد بايد المجتمع لابد ان يبقى فيه تناغم ما بين مرحلة التعليم ومتطلبات السوق.
نعم.
النهاردة السوق محتاج معظم الاضرابات ومعظم الاعتصامات هي كلها مشاكل نتجت عن ايه؟ اصلها البطالة. عندنا بطالة مقنعة, دول موظفين لا يعملون وبيطلبهم حقوق, والحقوق دي كثير منها مشروع, انما مطلوب ان الناس تهدى, والمطلوب ان الناس تتعلم وتعرف هي رايحه فين وجايه منين. البلد احنا خارجين من ثوره, والثوره لابد ان وراها توابع, وكلنا بنحترم هذه المنظومه اللي موجوده على مستوى البلد كلها. الاصل الاصيل يا استاذ خالد زي ما قال الاستاذ رفعت ان كثير من الناس معاه حق في طلباتها, انما مطلوب
التوقيت
وقليل من الصبر وكثير من الهدوء عشان نشتغل.
طب رغم ان الشعب المصري يعني تميز بالصبر الحقيقة على اوضاعه وكان بيكيفها بشكل او باخر في حقبة 60 سنة غلاء وتعب, وبالذات في الاونة الاخيرة في عهد المخلوع تبينت احوال الشعب المصري جدا, فلقينا يعني فقر شديد جدا وثراء فاحش جدا, وتاهت الطبقة الوسطى اللي كنا بنتكلم عليها دايما ان هي موجودة بنسبة كبيرة. يعني ليه الايام دي انت شاعر حاجة من وجهة نظرك انه ما فيش صبر في اي قطاع من قطاعات الدولة؟ لا تعليمي ولا ضرائب ولا صحة ولا نقل ولا اي حاجة خالص. الكل حاليا بشعر انه يعني عايز ينهش. احنا بنقول اه ليه حق, بس بيتعامل معاه بشكل هو ايه فيها لخفيها, يعني اولع الدنيا حاضر بحوقف الاقتصاد بهدل الدنيا في مقابل ادوني 50 جنيه ادوني 100 جنيه. الموازنة بين احتياجاته دي وغلاء الاسعار بين كيلو القوطة النهاردة انا اصعق لما 7 جنيه.
بالظبط.
انا عارف انه طبعا كل فترة القوطة دي بيسموها المجنونة اللي هي تلاقيها فجأة نطت 10 بعد كده رجعت بجنيه ونص. نعم. ومحدش بيشتريها ومعرفش ايه الاسباب برضه لحد دلوقتي. انما في النهاية مع متطلباته ازاي ما زلت بركز يا دكتور محمد الحقيقة على العملية التعليمية, يعني دخول العملية التعليمية واحنا عارفين ان احنا بعد الثورة ايه اللي اتعمل في الجامعات الخاصة والجامعات الحكومية والمدارس لاستقبال جيل جديد فكره متغير عن قبل ثورة 25 يناير؟
هو الحقيقة احنا المنظومة التعليم احنا شايفين ان شاء الله انها واخدة طريقها للخير. احنا كمثال الجامعة العمالية لها 11 فرع على مستوى الجمهورية. الجامعة العمالية دي مؤسسة تعليمية لا تهدف لتحقيق الربح, أموالها أموال عامة خاضعة لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات تحت إشراف وزارة التعليم العالي. بنطلع لسوق العمل فنيين على مستوى عالي من المهارة. عندنا شعبتين, شعبة التنمية التكنولوجية بتعطي دبلوم للكهرباء ودبلوم ميكانيكا, والمرحلة الثانية بنعطي بكالوريوس رقابة جودة. الاثنين مرحلة الدبلوم بتغطي مساحة كبيرة جدا من مصانع الشركات العاملة في مجال الصناعة سواء في 6 اكتوبر او في 10 من رمضان او في دمياط الجديدة. وعلى فكرة الخريج بتاع الجامعة العمالية بالرغم ان قليل الحظ في الكلام اللي بيتقال على الجامعة العمالية الا ان الجامعة العمالية عليها طلب شديد جدا من كل المناطق الصناعية. بنوفر عمالة فنية متدربة. عندنا في شركة من شركات الغاز في دمياط بتاخد أوائل خريجين من شعبة التنمية التكنولوجية وبتعطي للواحد فيهم 4000 جنيه في الشهر رغم أنه هو مش مهندس, هو رجل فني متخصص.
نعم.
اللي بيتقال على البكالوريوس رقابة الجودة طبعا ده بكالوريوس معتمد من وزارة التعليم العالي, والمجلس الأعلى للجامعات بيعتمده. احنا على منظومة التعليم كل اللي بنقدر عليه بنعمله من معامل وورش وإمكانيات مادية وإمكانيات بشرية، لا نقل جهد في ان احنا ناخد بطريق الطريق الصحيح عشان نطلع خريج يافي بمتطلبات سوق العمل.
طيب ارجع للأستاذ رفعت الحقيقة في نقطة مهمة، انت شايف حضرتك أزمة التعليم في مصر بتكمن فين بالتحديد؟
ده انا هخد حضرتك بقى دلوقتي بالواقع اللي احنا عايشين فيه.
تخضني.
اولا ميزانية وزارة التربية والتعليم ما يقرب من حوالي 50 مليار جنيه في السنة دلوقتي. 85% من ميزانية وزارة التربية والتعليم أجور ومرتبات، والمتبقي يساوي نصف ما يدفعه المواطنون دروس خصوصية التي تقرب من حوالي 20 مليار جنيه.
يا خبر أبيض.
نحن آخر جامعة أنشأناها في مصر جامعة حكومية كانت جامعة قناة السويس سنة 1979، وكل الجامعات التي ظهرت بعد ذلك كانت مجرد فروع لجامعات حكومية وتشال كلمة فرع وأصبحت جامعة حكومية، زي فرع بنها أصبحت جامعة بنها، فرع بني سويف لجامعة القاهرة أصبحت جامعة بني سويف وهكذا. إذن لم ننشئ جامعة حكومية واحدة من سنة 79 حتى الآن، مع أن عدد السكان يكاد يكون تضاعف. عندنا في التعليم الإعدادي يدخل حوالي 33.5% من الناجحين في التعليم الإعدادي الثانوي العام، وما يقرب من 63.5% يدخلوا التعليم الفني. يعني إذن الضعف. يكاد يكون التعليم الفني معظمه تعليما نظريا، ومن هنا أصبحت أعلى نسبة بطالة في المتعلمين في بتوع التعليم الفني اللي المفروض أن يكون في المدارس بتاعتهم تدربوا في ورش ومعامل وخلافه، وطلع يمارس مهنة ما هي زي اللي موجود في السوق بالضبط، لكن للأسف تعليم نظري. مشكلة التعليم عندنا حضرتك هي أن التكلفة بتاعته لا تتوفر، فتكلفة التعليم يجب أن تدفع بشرط ألا أحمل الطالب أو ولي الأمر تكلفة التعليم ده، لأن الارتقاء بمستوى التعليم يا أستاذ خالد هو ارتقاء بمستوى الدولة كلها. إذا ارتقى مستوى التعليم في الطب في الهندسة في الصيدلة في كل المجالات ارتقت الدولة، إذا انخفض مستوى التعليم انخفض مستوى الدولة في كل المجالات. بواقع الحالي لا يمكن ولن تستطيع الدولة بعد ذلك أن توفر أكثر مما توفره حاليا من إنفاق حكومي على التعليم، ولا بد أن نبحث عن موارد جديدة لإنقاذ التعليم، وأكرر مرة أخرى لإنقاذ التعليم. لأننا لو ما بحثنا
الموارد
هنا لا يمكن، أنا قلت حضرتك بشرط ألا أحمل ولي الأمر أو الطالب أي تكلفة، لأن يجب أن أنا أجعل التعليم مجاني بصفة مستمرة، وإلا سأحكم على الناس بالجهل لعدم قدرتهم على دفع تكلفة التعليم إذا فرضت رسوم على تعليمهم، خاصة ان اكتر من 60% من الشعب المصري يكاد يكون في مستوى المتوسط او اقل من المتوسط. الدول اللي بره يا استاذ الغنية، وانا لفيت يمكن معظم دول العالم، الدول المتقدمة والغنية التعليم فيها مجاني من الابتدائي حتى الجامعة، ولكن التكلفة بتاعته بتدفع كاملة. فمثلا تكلفة الطالب اذا كانت 10,000 دولار في السنة يدفعها تقسم ثلاث أجزاء، الجزء الأول تدفعه الدولة، وده قد يساوي ما تدفعه الدولة الآن من ميزانية التعليم العام. الثلث الثاني تدفعه الشركات والمصانع والهيئات المستفيدة من مخرجات العملية التعليمية، لأن أنا مصنع أو شركة بجهز لحضرتك خريج علمته على مدى 16 سنة ولم تتكلف أنت فيه شيء، فيجب أن تساهم معي في تكلفة هذا الخريج، تكلفة تعليم هذا الخريج. تخصم من الضرائب بتاعتك، تتحط في وعاء مش عارف ايه. المهم ان تساهم معي في تحمل التكلفة. الجزء الثالث اللي بتتحمله في الدول المتقدمة في تكلفة التعليم هي المحليات، بس بشرط ان تكون هناك ادارة محلية تجعل لكل محافظة او كل اقليم ادارة ذاتية خاصة بموارده، ضرائبه تصب في مصلحة هذا الاقليم، وبالتالي يساهم هذا الاقليم بتلك التكلفة في التعليم. فاذا اجاد الطالب وانا بديله هنا منحة، ان مزح منحة تعليمه في السنة 10,000 دولار، الطالب لا يدفعها ولكن بتدفع للمدرسة او تدفع للجامعة. اذا اجاد الطالب يتمتع بهذه المنحة، اذا لم يجد الطالب ورصد يتحمل تكلفة التعليم.
جميل جميل جميل. يعني دكتور محمد الحقيقة انت من وجهة نظرك وانت في العملية التعليمية بقالك فترة، ويعني اكيد كان ليك مقترحات، حاسس ازاي نحط رجلينا على نهضة تعليمية بجد مش مجرد كلام بيتقال بقالنا 60 سنة بنسمعه.
هو الأصل في التعليم مخرجاته، مخرجات التعليم لابد انها تافي باحتياجات السوق، ده الأصل. وعلشان نطلع احتياجات السوق كما يجب لابد ان البروسيسنج التشغيل عندنا يكون على مستوى عالي جدا. وقبل التشغيل عندي المدخلات، المدخلات الطالب. النهضة التعليمية يعني أصبحت أمر حتمي لابد أن احنا ناخد به ونتق الله في كل ما نقوم به داخل مدرجاتنا ومع عيالنا. والأستاذ طالما النهاردة الحمد لله حصل على كثير من حقوقه لابد أن يعطي أكثر مما كان يعطي من قبل.
طب الأستاذ أنت بتكلم الأستاذ الجامعي؟
آه.
طب بالنسبة للأستاذ العادي بقى، يعني احنا النهاردة بنتكلم ان المدرسين كانوا عاملين اعتصام وبيقولوا ده احنا 5% في مصر هم اباطرة الدروس الخصوصية.
لا غير صحيح.
اكتر من كده؟
لا كتير.
والله يا استاذ خالد
لا مش مش بتكلم عن الفلوس.
لا لا
يعني نسبة المدرسين اللي بيدوا دروس خصوصية.
لا غير صحيح.
كان تقريبا نسبة.
لا اعتقد يعني ما يقلش عن نصف عدد المدرسين.
50% بيدوا دروس خصوصية؟
نعم.
لا انا بتكلم على الاباطرة التقال.
مصر التقال اما يكون انا بيخش لي من الدروس الخصوصية
لو بيتحجز وعنده مساعدين ومديرين
وغيري بيخش 3/4 مليون ونمرة واحد تالت بيخش 200,000 والرابع بيخش له 100,000. يعني اذا بتتفاوت، لكن من يمارس مهنة الدروس الخصوصية يعني مثلا في القاهرة اذا كان المدرس بيحدد للطالب في الثانوية العامة الحصة الواحدة في المادة ب50 جنيه، واذا كانوا يكونوا مجموعة في الارياف ممكن يبقى الحصة ب20 جنيه نظر لطبيعة المستوى. انما للأسف
وفي اماكن
الدروس الخصوصية اصلا ليه حضرتك نحسبها نسبة وتناسب؟ يعني ما تقدر الارقام بتقدر دلوقتي ما بين 18 الى 20 مليار جنيه بتدفع من جيوب اولياء الامور للدروس الخصوصية.
طب الفلوس دي يا دكتور، يا دكتور محمد الفلوس دي بيقول عليها الاستاذ رفعت دي مهمة قوي، هل لو صبت في اصلاح العملية التعليمية نفسها كل سنة، يعني 18 مليار بنصلح بيهم احوال مدرس، بنصلح بيهم احوال مدرسة معامل، ده مش رقم يفيدنا في مستقبل
التعليم؟
طبعا رقم كبير. وهو بس في كيف،
لا يعني
كيف
بقى معقولة، بقى معقولة البلد اللي فيها احمد زويل ومجدي يعقوب واللي خارجين دول متفوقين في كل المجالات وكتير وكتير غيرهم، يعني ما فيهاش حد يبقى قاعد فاهم ازاي اضبط العملية التعليمية بشكل يخلينا نحسن المدرس ونحسن المدارس ونحسن المعامل بهذه الارقام الكتيره جدا اللي بيتكلم عليها الاستاذ رفعت؟
اللي بيتكلم عليه الاستاذ رفعت له بعدين. البعد الاول اللي بينفقوا الاباء على عيالهم في الدروس الخصوصيه، والبعد الثاني اللي هو تكلفه التعليم اللي الدوله بتتحمله وبتدفعه. عايزين هو يعني احنا ممكن قوي اللي بينفقوا الاباء على عيالهم ده ممكن يتم توفيره بالمره لو ان المدرسة قامت بدورها، انما للأسف كلنا عندنا عيالنا في المدارس ما فيش مدارس بتشتغل. خلينا نتكلم بصراحة،
احنا بنقول لها مدارس بعد المدارس بعد يناير.
لا ما هو ما عادش فين الشغل ده، اولادنا بيروحهم يعني يمكن في سنة اولى يبدأوا يضغطوا عليهم شوية. ثانية وثالثة ما بروحوش بالمرة.
ثانية وثالثة ايه؟
ثانوي.
نعم.
وبرضه في اعداد
هو السنه دي خلاص بتقلي فصلوا القصه بقت ثانيه سنه وثالثه سنه ودي الثانويه العامه. احنا طبعا ماشي على حفل تجارب وحقل تجارب في العمليه التعليميه 5 و6، لا افصل 5 و6، لا رجع 4 و3، لا هات ثانويه عامه سنتين، لا ثانويه عامه سنه واحده. ده مش دليل على تخبط يا
أستاذنا؟ أكيد ما احنا عندنا مثلا سنة الفراغ اللي هم طالعين ثالثة دلوقتي، دي كانت سنة فراغ، وكل فترة كده يجي لنا عدم توازن في المنظومة، منظومة التعليم بشكل عام، عدم التوازن نتيجة التخبط في السياسات والإجراءات، ومعادش فيه رؤية واضحة. إنما أعتقد إن شاء الله إحنا بدأنا نحط إيدينا على الطريق الصحيح، وإن شاء الله إحنا بنستبشر خير، البلد خدت خطوة في الطريق الصحيح.
بس خالد أنا بحب أقول لحضرتك حاجة، واللي أنا أقوله ده أعتقد أنه لا بديل أمامنا عنه. نمرة واحد حل مشكلة الدروس الخصوصية على المستوى القومي ليست في وزارة التربية والتعليم بل في الجامعات. إذا ضاعفنا عدد الجامعات بما يتفق أعداد التي زادت من السكان من سنة 79 لحد دلوقتي، فبالتالي هيقل الحد الأدنى للدخول في الجامعات، ومش هيبقى اللي جاب السنة دي 99.2 لم يتمكن من دخول كلية الطب في مصر أي كلية، واللي جاب 100% في الثانوية العامة لم يتمكن من دخول كلية الطب قنا لأنه ما خدش مستوى رفيع. يعني لو كان جايب 100% في سنة تانية و100% في سنة تالت ما غلطش في حرف ما دخلش كلية الطب قنا، نظرا لأن عدد الطلاب المقبولين في كلية الطب بالمجموع الخاص مستوى رفيع زادوا عن 100%. فإذا ضاعفنا عدد الجامعات ونأخذها كأنها أمن فعلا أمن قومي وأهم من بناء القوات المسلحة، وأن يشارك المجتمع كله ويشارك المجتمع كله في بناء جامعات حكومية جديدة، لأن في الحالة دي يعني كل من لديه القدرة على التعليم الجامعي يدخله، ينخفض الحد الأدنى، مش هنتكالب على الدروس الخصوصية مضطرين وهتختفي ونوفر على نفسنا 20 مليار جنيه في السنة. معلومة أخيرة أقول لحضرتك ليها والمشاهدين عارفينها، يمكن الدكتور محمد بيقول مخرجات العملية التعليمية لابد أن تتفق واحتياجات سوق العمل. أتحدى أي مسؤول في مصر الآن أن يخرج لي ويقول لي من أيام الفراعنة لحد دلوقتي إذا كان هناك دراسة واحدة في مصر تقول احتياجاتي من مخرجات العملية التعليمية في التخصصات المختلفة كيت وكيت وكيت وكيت.
بشكر تفضل آخر كلمة تفضل.
حضرتك احنا اللي بيقول عليه رفعت بيه احنا بالفعل فيه. احنا في مدينة نصر في القاهرة حوالينا مطاعم على مستوى عالي جدا. المطاعم ديت محتاج، احنا بندرس سوق العمل احتياجاته. عرفنا ان معظم اللي بيشتغلوا في المطاعم دي غير مؤهلين في مجال الفندقة. تقدمنا وزارة التعليم العالي واخدنا تصريح بفتح شعبة جديدة للفندقة، وبدأت السنة دي العمل بالشعبة الجديدة. احتياجات سوق العمل هي ديت قدام عينينا احنا على مستوى الجامعة العمالية، بندي بكالوريوس رقابة للجودة، وبندي بكالوريوس إدارة صناعية، إدارة صناعية معادة من مجلس أعلى الجامعات ببكالوريوس التجارة شعبة إدارة الأعمال اللي بتمنحه كليات التجارة، ده كله لسوق العمل. سوق العمل احنا قبل ما بنفكر ان احنا نفتح شعبة او ندخل في مجال معين بنشوف احنا اولادنا الخريجين هيروحوا فين. فده الاصل عندنا.
انا بشكر حضراتكم، انا بس عايز كل اللي يبعت لي يا جماعه يعني مشكله معينه شافها او موجوده في مدرسه او فساد يكتب لي تليفونه، لان انا مش هقراها بعد كده، مش هقرا مشكلات اللي عن طريق يكتب تليفون نتصل بيه عشان يبقى كلام على مسؤوليته، ما يتقالش ان انا بقرا من الفيس، جايز يكون حد بيورطنا في حاجه. سواء في حد طبعا بعد دي مش مشكله يعني خاصه بحد، بيتكلم عن تهديد سائقي الميكروباص في حلوان امبارح، بيقولوا ان هم هددوا اضراب سائق الميكروباصات بخط حلوان رمسيس، حلوان جيزة، حلوان عباسية، وتهديد السواقين بتكسير العربيات لو خرجوا من المواقف. أتمنى أن المحافظ يشوف الدنيا دي عاملة إزاي، وربنا يسهل ويرضى عننا يا رب، يرضى عننا محافظ الجيزة الدكتور علي عبد الرحمن، يشوف المأزق اللي بيعانيه سكان أكتوبر. لكل من شهر رمضان بكلمه فيه الحقيقة عن البلاعة المكشوفة اللي ما عليهاش أي حاجة، وعن الطريق اللي متكسر، والمية دلوقتي كل كام يوم تضرب الصرف فيها ما نعرفش جايه من انهي حته بالظبط، ويتعطل، وحل مشكله بثلاثه تعريفه والله العظيم يا ست المحافظ. يعني كلمنا حضرتك مرارا ومدير مكتبك مرارا، ويبدو انه لا حياه لمن تنادي في هذا الموضوع، لدرجه ان في واحد والله اتصل بيا قال لي انا اتبرع بس شوفني ممكن اعمل ازاي، انا ارصفه مقاول كبير، قال لي انا ارصفها من المشاركين في حمله وطن نظيف اللي كانت مع الدكتور محمد مرسي، قال انا ارصفها بنفسي وعلى حسابي بس ما نعملش ازمه، لان بتعدي عربيات ممكن تقع وارواح ممكن تزهق، ووقت بيتعطل للناس عشان بتكلم في 7 متر يا جماعه، 7 متر بس مش بكلمك في طريق طوله 30 كيلو، دول 7 متر يتسافرته وغطى بلاعة محترم يتحط بدل مفاضي كده يقع فيه طفل بيعدي، ولا تقع فيه عربية شايلة حمولة ولا حاجة يختل توازنها وتتقلب على طريق واحد وتعمل لنا كوارث. الله يرضى عنكم. معانا متغيب من السويس من الأربعين كفر كامل، اسمه إسلام السيد محمود، والصورة موجودة وعلى هوا بس أنا معرفش سنه قد إيه، طبعا مش بعتين الحاجة، والتليفون موجود قدامكم 012-27-432-75. إسلام السيد محمود، ربنا يرده لأهله. في دقيقة واحدة بس، الأستاذ محمود سلطان كاتب مقال رائع لازم يهمنا جدا في الأزمة اللي احنا فيها عشان تعرفوا دجل ونصب المجتمع الغربي اللي بيتكلم عن احنا ما عندناش حاجة اسمها سقف حريات. كاتب اسمه برونو جيج، الكاتب ده كتب مقال يوم 13 مارس في سنة 2008 بموقع أمة.com رد فيه على مقالات الناس المحافظين الفرنسيين اللي بيدافعوا وبيبرروا ما فعلوا الصهاينة المعتدين على أخواننا فلسطين، وقال إن إسرائيل هي الدولة الوحيدة التي قتل فيها القناصة فتيات لدى خروجهن من المدارس، كما انتقد أوضاع السجون الإسرائيلية التي تتوقف فيها التعذيب يوم السبت لأسباب دينية. كتب غيد أو جيج اسمه برونو جيج في إطار حرية الرأي وسياق سجالات فكرية بينه وبين كتاب من المحافظين الجدد في فرنسا وفي دولة تأسست شرعتها التاريخية على التنوير بكل أنماطه. إيه اللي حصل؟ بيقول بمجرد أن أحيطت وزيرة الداخلية أنذاك ميشيل إليو ماري علما بمحتوى المقالة قررت وعلى الفور إقالة جيج من منصبه. جاك ريه رئيس المديرية التي يتبع لها جيج قال إن الأخير تجاوز شروط المهنة وإنه على موعد في الأيام المقبلة مع هيئة شؤون الموظفين بغية نقله لوظيفة إدارية مدنية وسيتوقف عن ممارسة مهامه حتى ذلك الموعد. أدي حرية التعبير في عاصمة التنوير لها حدود وأسقف لا تقررها معايير الحق والباطل ولا نضال المثقفين، وإنما قرار دولة يخضع للحسابات السياسية. الإساءة للنبي فيها حرية شخصية وما نقدرش نسن قوانين. استفتاءنا هل تعتقد أن إعلام النخبة يعاني انفصالا عن هوية الشعب وانتماءاته؟ نعم 97%، لا 1%، لا قدر 2%. آخر تعليق ضحكني من أبو كشري، عبده كشري مسمى نفسه كده، بيقولي والأستاذ هاني سريال ده مسيحي ولا إخواني؟ سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. معنا الدكتور محمد عبد المقصود، معنا على طول بعد الحلقة يعني تستمتعوا معاه وربنا يبارك فيه ويحفظه. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، دمتم في أمان الله.